بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وعدنا اليوم كده كدرس استثنائي هنتكلم عن المعيار الصحيح للتدين وكيفية اختيار الزوج أو الزوجة، بحيث اللي لسه ما اختارش يمشي على يعني ممكن ينتفع بهذا الأمر، واللي اختار يعلم غيره، لعل ممكن يكون يعني ممكن بعد كده يعلم أولاده هذا المعيار، أو يعلم أي حد حواليه من اللي ممكن يسأله في الأمر ده. هنخلي الكلام إن شاء الله على أو كلامنا في الموضوع ده هيكون في ظل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عند أبي داود من حديث أبي هريرة: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الحديث ده فيه يعني فوائد وإشارات مهمة جدا لأي حد مقبل على الزواج، أو أي حد بينصح حد في مسألة الاختيار في الزواج. ففي بيان لمعيار التدين وبيان لكيفية الاختيار وبيان للمفاسد اللي ممكن تترتب على الاختيار الغلط. فيعني نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد في بيان هذه الألفاظ النورانية من النبي عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. إذا جاءكم هذا فيه بيان لأصل مهم جدا. قوله صلى الله عليه وسلم استعمال لفظ جاءكم فيه بيان لأصل مهم جدا، إن الخطبة يعني بعد التطلع لامرأة أو غير ذلك بتكون من خلال التواصل مع أولياء هذه المرأة، والتواصل ده بيكون من خلال المجيء، إن هو الخاطب بيأتي. ومن الأشياء المقررة عند الفقهاء التي لا يعرفها كثير من الناس ان من شروط الرؤية، يعني من الشروط اللي هو ان واحد مثلا له بنت وهيطلع بنته فيما يسمى بالرؤية الشرعية، ان يجب على الخاطب الا يطلب هذه الرؤية الا اذا غلب على ظنه القبول أصلا، وإلا إذا غلب على ظنه الرغبة الشديدة في الزواج بهذه البنت أو هذه الفتاة. كذلك أهل العروس لازم يكون عندهم غلب الظن على الموافقة فقط، يعني بيشوفوا الأول مبدئيا المتقدم ده. العك اللي بيحصل من كتير من الإخوة اللي هو إيه، الرؤية دي حق شرعي وأنا لازم ده طالما دخلت البيت يبقى لازم أشوفها، والكلام ده كله كلام، كله كلام فارغ، كل ده كلام فارغ. مفيش حاجة اسمها كده، مفيش حاجة اسمها إن الرؤية حق شرعي طالما دخل البيت يبقى لازم، لأ. هو من حق الولي إن هو يقعد معاه 60 مرة قبل الرؤية عادي، ولو هو مش عاجبه يمشي، يعني مش عاجبه الوضع ده يمشي. فالرؤية دي خطوة متأخرة أصلا، خطوة متأخرة. يعني احنا مبدئيا قبل ما الأخت تطلع ويحصل موضوع الرؤية لازم الأول تكون تصور عام، سواء تكونه، سواء التصور ده تكونه بنفسها يعني من خلال الجلوس معاه من غير رؤية أو كده، أو تكونه من خلال وليها، والأفضل أن يكون من خلال وليها. هي أصلا ما تقعدش في قعدة خالص إلا ما تاخد تصور عام كده عن الوضع الاجتماعي بتاع هذا الأخ المتقدم وأحواله، ظروفه الدينية والمادية، وتعرف معلومات عن أسرته، تعرف معلومات عن شغله، يعني تعرف المعلومات البديهية الأول. ليه؟ لأن المعلومات البديهية دي ببساطة ممكن يكون فيها معلومة لا تتوافق بشكل قطعي مع فكرة الارتباط بهذا الأخر أصلا. فلما يكون في معلومة البديهية دي، مثلا هنفرض أن من المعلومات البديهية أن هو مثلا هيسكن في محافظة تانية، أو هيسكن أو هو موجود أو هيسافر بره مصر، والمعلومة دي لا تتناسب بشكل قطعي مع الأخت المخطوبة أو المتقدم إليها أو مع أهلها مثلا، فخلاص يبقى الموضوع منتهي. ما نطلعش بقى برؤية وبعدين هو يقعد ويتكلم ومش عارف إيه، وبعدين في الآخر خالص نقول لا ده مش الموضوع مش نافع علشان هو هيبقى في مكان تاني او كده. طب ما دي معلومه المفروض تتعرف اصلا، ممكن تتعرف من بره اصلا قبل ما يدخل البيت. والافضل يعني اللي انا شخصيا بفضله ان دخله البيت دي دخله ليها قيمه في اجتماعيه خطيره جدا، فكره دخله البيت. فالاولى ان ولي المخطوبه بيقابل المتقدم ده في مكان بره البيت اصلا، يبقى ودي لا تخرج عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم، لانه هو طلب التقدم، فاحنا بدل ما نجيبه جوه هنطلع له احنا بره. الخطوه الاولى يطلع له هو بره ياخد المعلومات البديهيه الاساسيه، والمعلومات دي احنا نتكلم عن طرف منها دلوقتي اللي ممكن الاخت نفسها تمليها على والدها. يعني ممكن الاخت نفسها، ممكن والدها ما يكونش عنده الملكة او الخبرة الكافية في معرفة الناس او معرفة شخصياتهم واحوالهم والى اخره، فممكن كده يشار لبعض المعلومات اللي هي ملهاش علاقة بالدين خالص، معلومات معينة كده هقول عليها دلوقتي. المعلومات دي الانسان من خلال اجوبة المعلومات دي يقدر يعني يعرف جانب كبير جدا من الشخص اللي قدامه، ودي طبعا معلومات تقدروا تقولوا انها معلومات نفسية احترافية، يعني مش معلومات كده لمجرد ان احنا عايزين نعرف معلومات، لا ده هي اسئلة متعمدة بشكل معين هقول لكم عليه دلوقت، وفي حاجات ممكن ما تجيش على خيال الانسان المتقدم ده ان هو ممكن يتسأل فيها، حاجات عجيبة كده، حاجات غريبة، بس الحاجات دي بتبين جانب كبير جدا من شخصيته، من عقليته، من فكره، من تصوراته الحياتية بصفة عامة، اللي نقدر نشوف هي في النهاية هتتوافق مع الأخت دي أو لا، بغض النظر بقى هي حاجة إيجابية أو سلبية. ودي النقطة دي برضو هنتكلم عليها، لأن الناس فاهمة موضوع المعايير ده بشكل غلط تماما، بشكل غلط إلا من رحم الله. طيب يبقى مبدئيا كده احنا المفروض ان في واحد جاي، دي الصورة الشرعية المقبولة للخطبة، ان في واحد جاي اذا جاءكم. واللي جاي ده ما زي ما قلنا فكرة ان هو بيلزم اهل المخطوبة بالرؤية الشرعية والكلام ده، لا ده امر غير ملزم، لان هو علشان يتشاف الرؤية الشرعية ده المقرر عند الفقهاء، الرؤية الشرعية دي متعلقة بغلبة الظن على القبول، مش متعلقة بمجرد ان هو يشوف هي مش النساء او الاخوات دول ما هماش بضاعة بتتعرض وحد بيروح ينقي. هما دلوقت بقى الموضوع كده علشان احنا ما عندناش خلفية صحيحة عن الاحكام الفقهية المتعلقة بالرؤية، فمتصورين ان ايه ان 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 هي ان هو يخش كده يتفرج، لو عجبه الصورة عجبه الشكل كده فيقول اه لا خلاص انا هاخد دي كده. فطبعا المسألة مش كده، لا طبعا، لا، الرؤية الشرعية مش ده الغرض منها، مش ده الهدف. ولذلك الفقهاء منعوا من موضوع الرؤية الشرعية الا مع غلبة الظن بالموافقة، يكون في غلب الظن اصلا على الزواج، غلب الظن على ان الموضوع ماشي، ساعتها بقى نتكلم في الرؤية الشرعية. انما اساسا البديهيات والاساسيات لسه ما اتكلمناش فيها، ما نعرفهاش كده، فما نتكلمش خالص في رؤية شرعية، محدش يفتح بقه في رؤية شرعية دي اساسا. طيب موضوع غلبة الظن على القبول يعني ان يكون الغالب على ظن المتقدم اليها او اهلها، وكذلك المتقدم نفسه يكون عندهم غلب الظن، يعني الغالب على ظنه ان هو ان الموضوع ده ان هو يعني عنده قبول للموضوع بشكل عام، وهم عندهم قبول للموضوع بشكل عام، ساعتها نتكلم في الرؤية الشرعية. طيب المتقدم ما يبدأش كلام في ظروفه الا بعد الرؤية. لا، ولا مش عايز، لو مش عايز يتكلم يتوكل على الله، مفيش حاجة اسمها كده. اللي مش عاجبه الوضع مش عايز يتكلم، اي حد يتقدم لاخت وعاوز اول حاجة يعملها هي الرؤية الشرعية من غير ما يتكلم، ومن غير ما يقعد مع وليها الاول اصلا، من غير ما يقعد معها اللي هي الاول، مش عاجبه الوضع ده يروح حتة تانية، يروح مكان تاني. لكن لازم الكلام المبدئي، الكلام البديهي ده امر مهم جدا، والقعدة الاولى تكون مع الولي، والافضل تكون برا البيت، تكون برا البيت اساسا، يقعدوا سواء بقى هي الاخت عايزة تحضر القعدة الاولى دي مش عايزها، ده امر يرجع لها مفيش مشكلة، هي عايزة تحضر تحضر، لكن هو الافضل ان يكون القعدة الاولى مع وليها، ياخد المعلومات الاساسية اللي هنقول طرف منها دلوقتي المفروض يسأل في ايه، يتكلم في ايه، يعرف شخصيته ازاي، يعرف دينه ازاي، كل الكلام ده هنشير ليه دلوقتي ان شاء الله. يبقى دلوقتي اللفظ الاول في الحديث اذا جاءكم، يبقى لازم حد يأتي، يبقى المرأة دي بتعزز وبتكرم والناس هي اللي بتأتيها، الرجال هم اللي بيأتوها، ولما يأتيها كمان مش هتطلع تعرض نفسها عليه على طول او يشوفها على طول، لا، ده في خطوات لازم تتعمل وفي مقدمات معينة علشان نشوف اصلا في موافقة مبدئية ولا مفيش موافقة مبدئية اصلا في الاساس. فلو مفيش موافقة مبدئية خلاص ببساطة جدا احنا مش مناسبنا الموضوع ده، وربنا يرزقك في بحد اصلح لي. لكن في موافقة مبدئية ساعتها بقى نبدأ نتكلم في ان احنا نعمل قعدة ويبقى في رؤية شرعية والكلام ده. جميل كده؟ لغاية كده في اي اشكال؟ ها؟ لغاية كده حد عنده اي اشكال؟ طيب جميل جدا. دلوقتي النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. نقف بقى مع كلمة من ترضون دي. وقفنا الكلمة الأولى مع جاءكم، الكلمة الثانية نشوف كلمة ترضون. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل في هذا الحديث إذا جاءكم المرضي دينه وخلقه، خلي بال حضراتكم، ما قالش إذا جاءكم المرضي دينه وخلقه. يعني ممكن واحد يبقى مرضي دينا وخلقا في المجتمع، معروف، حد معروف، شخصية معروفة، كل الناس عندها رضا بدينه وخلقه أصلا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إيه؟ إذا جاءكم من ترضون، ترضون أنتم، أنتم ليه بقى؟ لأن ممكن واحد بالضبط كده، من ترضون أنتم، لأن ممكن واحد يكون مرضي خلقا ودينا في الناس، لكن طريقة تدينه ووضعه الديني لا يتوافق مع المتقدم إليها، أو لا يتوافق مع أهلها، مع إن هو دين أهو كل حاجة وخلوق وكل حاجة مفيش أي مشكلة، بس ممكن وضعه الديني ده مش متوافق مع الأخت. وضعه الديني اللي هو إيه؟ هنفرض مثلا واحد له شهرة دينية معينة، عنده بيعمل بحوث مثلا، أو منشغل في طلب العلم انشغال قوي جدا أو كده، و يعني أغلب وقته هو مشغول في تحصيل العلم، ده الغالب على وقته إن هو مشغول في تحصيل العلم. الوضع ده مش وضع متناسق أو متناسب مع أي حد. ممكن واحدة يبقى الوضع ده بالنسبة لها جنة، جنة في الدنيا كده تعيشها، تبقى هي حابة الموضوع ده جدا، حابة إن هي بس كده تبقى يعني في صحبته ومعاه في طريقه في طلب العلم. وممكن الوضع ده بالنسبة لواحدة تانية يبقى وضع مزري، يبقى وضع لا مش ما ينفعش معاها خالص، ومش هتقدر تعينه على الوضع ده، خلي بال حضراتكم. ولذلك زينب رضي الله تعالى عنها لما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم في خطبتها، خلي بالكم، استخارت 7 مرات، استخارت الله 7 مرات. طيب حد يقول يعني دي حاجه جن، هو في استخاره في الزواج من النبي عليه الصلاه والسلام؟ طبعا. ليه بقى؟ ايه وجه الاستخاره هنا؟ العلماء بيقولوا ان وجه الاستخاره هنا متعلق بكونها هل هتقدر تتحمل اعباء الدعوه اللي هيقوم بها النبي عليه الصلاه والسلام وانشغاله في الدعوه، ولا مش هتقدر تتحمل هذه الاعباء. يعني هي بتستخير صحتها، مش بتستخير عشان تعرف النبي عليه الصلاة والسلام مناسب كزوج او لا، لا طبعا دي مسألة منتهية، لكن هي بتستخير علشان ما يكونش الزواج ده سبب في هلاكها، علشان ما يكونش الزواج ده سبب في ان ممكن ينزل فيها قرآن يتلى الى 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 الى, إلى, إلى يوم القيامة، تبقى مشكلة كبيرة جدا. انتوا واخدين بالكم ازاي؟ فاهمين النقطة دي عاملة ازاي؟ فممكن واحدة يتقدم لها شيخ الاسلام وما يبقاش مناسب ليها. مش معنى ان واحد عشان خلاص بقى هو شيخ ولا داعية ولا طالب علم ولا الكلام ده كله يبقى خلاص يبقى بالضرورة هو مناسب، لا طبعا، ممكن هو نفسه يكون سبب في هلاكها، هو نفسه يكون سبب في ضياعها، هو نفسه يكون سبب في ان هي ليل ونهار بتاخد سيئات، لان هي مش قادرة، طبعا يكون سبب في فتنتها، لان هي مش قادرة تتحمل الاعباء اللي عليه ومش قادرة تساعده فيها وفي نفس الوقت هو طبيعته مختلفة عن طبيعة الأزواج التانيين. يعني الأزواج التانيين ما عليهمش الأعباء دي، أعباء المتعلقة، أعباء الدعوية دي حاجة بتستهلك وقت وبتستهلك جهد، وتاخد جهد جوه البيت وبره البيت، مش جوه البيت بس أو بره البيت بس، يعني بيبقى في مساحة كبيرة من الوقت جوه البيت وبره البيت، سواء بقى مع داعية ولا طالب علم ولا شيخ ولا عالم من العلماء، بيكون في اعباء منزليه عليه كبيره جدا، حاجات متعلقه بالقراءه والتحصيل والكتابه والتصنيف والرد على فتاوى الناس واسئلتهم، كل ده موجود، كان بياخد مساحه. فممكن ارتباط البنت بحد من داعيه او حد، هي لاول وهله كده بتظن ان ايه، ان الدنيا ورديه وان هي هتعيش في جنة بقى وهو بقى هيبقى قاعد لها كده ليل ونهار، يا اما بيعلمها الدين يا اما بيعمل معاها بدل من العبادات. هي بقى متخيله كده، متخيله ان الوضع كده، ان هي ايه، ان يا اما هيقعدوا يقراوا مع بعض قران او كتب علم، والدنيا حواليهم بقى ورد كده والهواء العليل والعطر العود الفظيع ومش عارف الايه والكلام ده، يا اما الاثنين بيصلوا او بيعملوا عباده مع بعض. فطبعا دي احلام، دي حاجات غير واقعيه، دي ما حصلتش بالصوره دي بالهيئه دي كده حتى مع الانبياء، حتى مع النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام كان ممكن مثلا يطلع في رحله دعويه او في رحله جهاديه بالشهرين والثلاثه والاربعه ويقرع بين نسائه، ياخد امراه واحده وممكن ما ياخدش حد. فغير الاعباء الدعويه اللي كانت موجوده، اي نعم كان في موازنه في الموضوع، ان كان في قيام بامور البيت وكان في مراعاه نفسيه عظيمه جدا من النبي عليه الصلاه والسلام ومعامله بالمعروف، في حاجات كتير جدا وزن الموضوع. بس الحياه مع حد داعيه او مع حد من طلبه العلم او من العلماء مش زي ما الناس متخيلاها، دي حياه صعبه، مش حياه سهله خالص، حياه صعبه فعلا، وحياه محتاجه قدر كبير جدا من التفهم والوعي بخطوره المكان اللي طالب العلم ده فيه. يعني يكون في وعي اصلا بخطوره الموضوع، ان 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 في يعني اعباء معينه او في التزامات معينه المفروض هو هيقوم بيها، الالتزامات دي مش موجوده في غيره، فلازم يعان بشكل معين. وفي نفس الوقت في احلام اصلا متعلقه بشخصيه الانسان اللي هو طالب العلم ده، ان هم متصورين طالب العلم ده بيعامل زوجته زي ما الكتاب بيقول، على اساس بقى ايه، ان طالب العلم بقى كل طلبه العلم بيعملوا بالعلم يعني. والكلام ده كلام برضو احلام، لان يعني في طلبه علم كتير جدا مش بيعملوا بحاجه من اللي هم هم علاقته بالعلم علاقه معرفيه، ونقطه علاقه معرفيه، هو عارف كويس قوي وعارف الاحكام وعارف الايات وعارف الاحاديث وعارف، ولكن في النهايه ما يعني ولكن في النهايه للاسف لا يعمل فعلا، لا يعمل بالعلم، فبتبقى مشكله كبيره جدا. مفيش تطبيق للعلم بالظبط، فمفيش تطبيق للعلم يعني ايه؟ يعني مفيش تطبيق في بديهيات التعامل مع الزوجه، الزوجه دي لها حقوق، الزوجه دي مش مجرد واحده كده بتتشال تترمى في بيت عند واحد وخلاص، لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والمثليه لفظ مثل ده لفظ كبير جدا. ولهن مثل الذي، لم يقل جل وعلا ولهن شبه الذي عليهن، لا، ولهن مثل الذي عليهن. يعني في حقوق مشتركه بين الاثنين، وفي حقوق للمراه على الرجل وفي حقوق للرجل على المراه. فالمساله متوازنه، والحقوق المراه كتير جدا. حقوق المراه في الاسلام بصفه عامه، سواء على ابيها او على اخيها او على يعني كده كتير، ليها حقوق كتير. فالموضوع متصور بقى الطالب العلم ده بيبقى واخد شويه في نفسه، الا من رحم الله يعني، بيبقى متصور ان هو واحد بسبب ان هو طالب علم او داعيه او شيخ بقى، والناس سمحت الشيخ راح وسمحت الشيخ جاي والكلام ده، بيبقى متصور ان هو له منزله لابد ان هو يعامل على اساسها. فزوجته دي تعامله على اساس ان هو عالم شيخ، وكل اللي حواليه يعاملوه معامله خاصه، ومحدش يطالبه بحقوق لان هو المفروض كشيخ هو عارف كويس قوي، يعني ما حدش يطالب بحقوق لان هو عارف ان هو عارف كل الحقوق، عارف كل حاجه في الدنيا. فايه، محدش يقول له انت حقوق زوجتك والكلام ده، الكلام ده غير مقبول، والكلام ده بيعصبه جدا. فطبعا الموضوع بيبقى يعني مركب ومعقد بشكل فظيع جدا، تبقى وخصوصا بقى لما حد يخش في طلب العلم ده وهو نفسيته اصلا بنيته النفسيه مش متوازنه. يعني ممكن واحد، ودول موجودين، ممكن واحد تلاقيه بيطلب العلم او اخته تطلب العلم مثلا، وهي او هو بنيته النفسيه مش متزنه، هو مش متزنة. عنده مشاكل نفسيه، عنده سلوكيات غير متزنه، عنده افكار غير متزنه. فبيبدأ يوظف العلم لخدمة السلوكيات دي، يوظف العلم لخدمة الأفكار السلبية والسلوكيات السلبية والمشاعر السلبية، فبتبقى حاجة خطيرة جدا. لأن الكلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حمال أوجه، وبالذات كلام الله، كلام الله حمال أوجه جدا، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام كذلك حمال أوجه. يعني ممكن الأحاديث تحتمل في المعاني أوجه، لأن لغة العرب أوسع لغات، لغة واسعة جدا. فلغة العرب يعني فيها مجال واسع لحمل اللفظ على أكثر من معنى، وكذلك وبالتالي القرآن حمل أوجه، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حملت أوجه. وموضوع حمل الأوجه ده بقى مشكلة كبيرة، مشكلة كبيرة، لأن ليه؟ بتدي مساحة إن الواحد يعتقد الأول قبل ما يستدل. يعني في قاعدة عقدية مهمة جدا ذكرها المحققون من العلماء، ألا وهي اعتقد ثم استدل، استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. يعني حد يكتب لنا القاعدة دي، استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. واخدين بالكوا ازاي؟ ايه مؤدى القاعدة الخطيرة دي؟ قاعدة خطيرة جدا. ومعظم من ضل من الفرق المنتسبة للإسلاميين، الفرق الإسلامية اللي ضل منهم، ضل بسبب عدم اتباع القاعدة دي، ان هو اعتقد شيء معين وبعدين قاعد يدور على الدليل بتاعه، مش استدل وبعدين اعتقد. هو ده معنى القاعدة، ان واحد بيعتقد شيء معين، يعتقد مثلا شيء معين متعلق بالنساء اكتسبه من المجتمع، متعلق بالزوجة، ان مثلا ان يجب على الزوجة انها تعمل كذا، جميل، وده اكتسبه من المجتمع والدليل الشرعي بيدل على خلاف كده. فساعتها لما يحصل تصادم بين الدليل الشرعي والعرف الاجتماعي، هو يعمل ايه؟ يبدأ يلتمس الادلة المجملة اللي حملت اوجه، يلتمس الادلة المجملة اللي ممكن تحتمل الوجه الاجتماعي اللي هو ماشي على هواه. واخدين بالكم من الدائرة النفسية دي؟ فالشرع بقى بيتسلط على قلوب الناس وعقولهم بشكل ايجابي، لان في صورة من صور التسلط ما التسلط الايجابي، دي صورة رائقة جدا، ان حد، ودي موجودة في الشريعة، ان الشريعة تتسلط على الناس تسلطا ايجابيا علشان تجبرهم ان هم ما يعتقدوش قبل ما يستدلوا. انت عايز تعتقد حاجة، شوف الشريعة الاول بتقول فيها ايه وبعدين اعتقد. انت عايز مثلا تعتقد في الله سبحانه وتعالى، شوف النصوص الشرعية في الكتاب والسنة بتقول لك ايه عن الله، وهو ده اللي تعتقده، ما تعتقدش بره كده. عايز تعتقد عن الحقوق والواجبات تجاه المسلمين مثلا، او تجاه الابوين، او تجاه الارحام، او تجاه الجيران، او تجاه الزوجة، او تجاه الولد، او تجاه اي حاجة، اي حاجة حواليك، او حتى تجاه البهائم والحيوانات، تجاه الجمادات، حتى البيئة والجمادات، عايز تعرف الحقوق دي، في نسق شرعي معين، في ادلة شرعية بتوجهك لمعرفة الحقوق دي. فانت الاول تستدل وبعدين تعتقد، مش تعتقد ثم تستدل فتضل. الانسان اللي بيعتقد وبعدين بيستدل بيبقى مصيبة كبيرة، لانه اكيد هيلاقي، يعني هيلاقي حاجة. زي احد القساوسة جه في يوم من الايام بيقول لاتباعه القرآن نفسه بيدل على الاب والابن والروح القدس. قالوا له ازاي؟ قال لهم اهو الآية بتقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إنا نحن نزلنا، فنحن دي الأب والابن والروح القدس. طبعا بقى تصفيق حد وصفير ومش عارف إيه وكده، لكن هو ساب الآيات الصريحة. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، وغير ذلك من الآيات. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وكل الكلام ده وما يعرفش ان نحن دي للتعظيم بالضبط كده. فليه الالفاظ حملت اوجه؟ وطبعا ده مثال، يعتبر مثال ضعيف في السياق ده، في امثلة ثانية اقوى كتير في مسألة حمل يعني ان اللفظ الواحد يكون فيه مشترك لغوي او يكون بيتردد بين معاني كتير، فممكن يحمل على احد هذه المعاني. وطبعا القرآن ما ينفعش تتعامل معاه كده، يعني القرآن ما هوش نص لغوي وبس، ده نص شرعي له حقائق شرعية متعلقة به. يعني احنا ما ينفعش مثلا لو احنا ترجمنا القرآن او فسرنا القرآن تفسير لغوي فقط، واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، هيبقى معناها ايه؟ يعني اقيموا الدعاء واتوا النماء، هو ده هيبقى معنى الآية، اقيموا الدعاء واتوا النماء اهله، او واتوا الطهارة يعني تطهروا. يبقى خدت بالكم المعنى هيبقى حاجة تانية خالص، ليه؟ لان هو اقيموا الصلاه دي حقيقه شرعيه، ده نص شرعي، ده مش مجرد نص لغوي زي الشعر المعلقات ولا الخطب النثريه او كده، لا ده نص شرعي، القران نص شرعي. فالنص الشرعي ده، ولذلك العلماء نقموا على معمر بن المثنى، ابو عبيده معمر بن المثنى في كتاب مجاز القران، لانه تعامل مع القران تعامل لغوي صرف، نقموا عليه وذموا كتابه، مع انه كتابه فيه فوائد، فيه فوائد بديعه، ولكن في مواطن هو تعامل مع النص تعامل لغوي بغض النظر عن المعاني الشرعيه، الاحاديث المفسره للنص، الاثار المفسره للنص، اسباب النزول، كل دي حاجات مقيده ومفسره للنص. فهو لما تعامل مع النص نص لغوي او تعامل لغوي، هو وكذلك الفراء الامام احمد عاباهم في كتبهم، حتى قال: كنت احسب الفراء رجلا صالحا حتى قرات له كتابه في القران، مع في معاني القران. ليه؟ لان هو تعامل مع القران تعامل لغوي بس، كنص لغوي، والقران مش كده. فالشاهد اللي انا عايز اقوله ان النصوص القرانيه امتى بتكون حماله اوجه؟ لما نتعامل معاها تعامل لغوي بس. انما الصح ان احنا نتعامل معاها ازاي؟ نتعامل معاها تعامل شرعي، ان ده نص شرعي له قيود غير اللغه، له قيود متعلقه بالاحاديث، بالاثار، متعلقه بافهام العلماء، متعلقه في نمط معين او نسق معين للاجتهاد في هذا النص، له قيود متعلقه بالمفردات والتراكيب اللي موجوده في عرف القران. القران له عرف معين في استعمال الالفاظ والتراكيب، لابد من مراعاه هذا العرف، والامر ده اشار له ابن القيم في بدائع الفوائد وكذا الشيخ العلامه الشنقيطي رحمه الله تعالى في غير موضع من اضواء البيان، ان القران له عرف معين. فالعرف ده احنا من ده دي اله من الات التفسير في القران. جميل كده؟ جميل. يبقى احنا علشان نقدر نتبع الشريعه بشكل صحيح لازم نعمل ايه؟ نستدل ثم نعتقد، ولا نعتقد ثم نستدل فنضل. جميل. نرجع لموضوعنا. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، اذا جاءكم من ترضون، خلي بالكم ترضون دي، قلنا ان ترضون يعني ترضون انتم، ترضون انتم، يبقى مش شرط ان الانسان ده مرضي دينا عند الناس واحنا شايفينه قدام عينينا ان هو انسان فعلا فاضل وقوي وعلى علم وعلى عمل وكل حاجة، مش معنى كده انه بالضرورة يكون مناسب لأي حد، لا، ممكن يكون مناسب لحد ومش مناسب لحد تاني، والغالب انه مش مناسب لشريحة كبيرة من الناس، خلي بالكم ده الغالب، انه مش مناسب لشريحة كبيرة. ليه؟ زي ما بينا كده ان في اعباء وفي مشاكل. طيب، الحديث حتى عند من ضعفه هو صحيح المعنى، فالحديث مختلف فيه، ولكن المحققون من العلماء على صحته. لكن حتى لو كلمنا في لا، حديث التكافؤ مش هو مش منافي لأحاديث التكافؤ خالص، اصلا مش منافي لمعنى التكافؤ اساسا خالص مطلقا، هنبين دلوقتي ان شاء الله موضوع الكفاءة ده. طيب، يبقى اتكلمنا على كلمة جاءكم، واتكلمنا على كلمة ايه؟ ترضون. يبقى مفيش واحدة تخدع بان مجرد ان اللي جاي لها ده طالب علم او واحد داعية او واحد مشهور بالدين والخلق بين الناس او كده، يبقى الاول واحدة كده خلاص، يبقى انا كده تمام وبطبق الحديث. لا. هنبين الموضوع ده بالتفصيل دلوقتي ان شاء الله، الفرق بين الخلق والدين. يبقى هنا اذا جاءكم من ترضون، وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ دينه وخلقه. نقف وقفه مع دينه وخلقه دي. دينه وخلقه. نبين من خلالها المعيار الصحيح للتدين والمعيار الصحيح للقبول من الرفض. خلي بالكم. الوقت النبي عليه الصلاه والسلام جمع في الحديث بين الدين والخلق. بين الدين والخلق. اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، والمعنى ده مجموع في احاديث كتير جدا، الجمع بين الدين والخلق، زي حديث معاذ عند احمد مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فجمع في نصحه بين الحال مع الله والحال مع الناس والخلق مع الناس، وده نص قرآني، أن اشكر لي ولوالديك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. النصوص اللي في المعنى ده كتير جدا، النصوص اللي هي الجامعة بين حق الله وحق العباد، إن الدين والخلق، يبقى الدين والخلق كلمتان إذا اجتمعتا افترقا وإذا افترقتا اجتمع. يعني احنا بنتكلم عن الخلق لوحده كده بيدخل فيها الخلق مع الله والخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها كل المعاني دي، زي ما ابن القيم اتكلم في منزلة الأدب في مدارج السالكين، اتكلم على الأدب مع الله، الأدب مع رسول الله، الأدب مع الصالحين، الأدب كده. لكن لما يجتمع الدين مع الخلق، فهنا يبقى الدين ده عبارة عن الحال مع الله، والخلق عبارة عن الحال مع الناس. فالامر هنا حاجتين، والمعنى ده قرره الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى في رساله الوصيه الصغرى، في تعليقه وشرحه على حديث معاذ بين ان الحديث ده بيتكلم على الحال مع الله، الحال الجيده مع الله اللي هي اتقي الله حيثما كنت، وبعدين واتبع السيئات الحسنه تمحوها، ده حل الخلل اللي بيحصل في التقوى. يعني هو الوقت اتقي الله حيثما كنت، واكيد هيحصل خلل في التقوى احيانا، فالمطلوب منه واتبع السيئه الحسنه تمحوها، ده الحال مع الله وكيفيه علاج الخلل فيه. والحال مع الناس وخالق الناس بخلق حسن. يبقى المعيار التدين مش متعلق بحال الانسان مع الله فحسب، خلي بال حضراتكم، معيار التدين مش متعلق بحال الانسان مع الله فحسب، ان الانسان ده قوام صوام قارئ القران داعيه الى الله مش عارف ايه كل الكلام ده، لا ده مش المعيار الوحيد للتدين. المعيار الاساسي الركن الثاني للتدين هو الحال مع خلق الله سبحانه وتعالى. وذلك احنا في مقام الاحسان بنتكلم على الاحسان مع الله والاحسان مع خلق الله. احنا في مقام الاحسان لما بنتكلم على الاحسان مع الرسل والاحسان مع الانبياء مع العلماء مع الاولياء، وهنتكلم لسه على الاحسان مع الحيوانات والبهائم مع المسلمين وغير المسلمين مع كل الكلام ده، بنتكلم في الكلام ده ليه؟ لان هو ده الدين، هو ده الدين اصلا. الدين عباره عن حال مع الله وحال مع خلق الله سبحانه وتعالى. فلو واحد حاله مع الله جيد جدا، خلي بال حضراتكم، حاله مع الله جيد جدا، ولكن حاله مع خلق الله في خلل، ده انسان بيكون مقاله ايه بين يدي الله؟ مقاله في الغالب للعذاب مش للرحمه. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ذكر امراه صوامه قوامه ولكنها تاذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار، وامراه ثانيه لا تصلي الا الفرائض الاساسيات حاجات اساسيه ولكنها تحسن الى جيرانها، قال هي في الجنه. سبحان الله، يبقى شوف هنا المعيار ماشي عامل ازاي، واحده صوامه قوامه ولكن لسانها طويل، فدي لسانها ده دخلها النار، مشكله كبيره جدا. ولذلك في الحديث الاخر في الصحيح وفي غيره قال عليه الصلاه والسلام دخلت امراه النار في 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 في, في هره، دخلت امراه النار في هره، لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تاكل من خشاش الارض، يعني من الحشرات والهوام اللي بتبقى موجوده في الارض. يبقى هي حبست الهره دي، لا هي بتديها اكل ولا هي سايباها تطلع تاكل. فدخلت النار في هره، في هنا سببيه، دي من صور استعمالات هذا الحرف في لسان العرب. ففي هنا سببيه، يعني دخلت النار في هره يعني بسبب هره. يعني هو ده السبب الاساسي لدخولها النار، ان هي عذبت هره. انتوا متصورين معايا الموضوع عامل ازاي؟ فما بالكم بقى لو كان التعذيب ده او الظلم ده متوجه مش لهره، لبني ادم سواء كان من المسلمين او غير المسلمين ايا كان بقى. بس تخيلوا كده ان امراه دخلت النار في هره، يبقى من باب اولى ممكن الانسان يخش النار في انسان، ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا، ومن قتلها فكانما قتل الناس جميعا. فنفس النفس بتوازي الناس جميعا، نشوف النفس عند النفس البشريه دي نفس محرمه مقدسه، لا تستحل الا باحدى ثلاث كما بين النبي عليه الصلاه والسلام: التارك لدينه المفارق للجماعه والثيب الزاني معروف. فده ده معيار خطير جدا، ان الانسان يكون عشان انا احكم على دين واحد ما احكمش على دينه من خلال الشكل الظاهري في حاله مع الله، لا لازم احكم على دينه من خلال بواطن احواله مع الناس، احواله مع خلق الله بصفه عامه، مش مع الناس بس، مع الخلق بصفه عامه. يعني لو واحد كويس مع الناس ولكن بيعذب الحيوانات مثلا او قاسي في التعامل مع الحيوانات، ده كده انسان دينه فيه خلل. تاخدين بالكم ازاي؟ ده كده انسان دينه فيه خلل، فيه مشكله. لو واحد مثلا حاله جيد جدا مع الناس ولكن حاله مع الله فيه خلل، ده دينه فيه خلل. لازم الاثنين مع بعض. يبقى لازم الدين المعامله فعلا، بس مش المعامله مع الناس بس، لا الدين المعامله مع الله، الدين المعامله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدين المعامله مع خلق الله بكافه بقى صور الخلق، الدين المعامله مع الشجر اللي في الشارع، ده دي معامله بتظهر شخصيه الانسان، الدين المعامله مع الهوام والحيوانات، الدين المعامله مع كل حاجه حواليه، هو ده الدين المعامله مع كل حاجه حواليه. جميل. يبقى هنا المعيار، اذا جاءكم من ترضون، خلي بالكم جاءكم ترضون دينه وخلقه، الاثنين مع بعض، فزوجوا. طيب سؤال هنا مهم جدا دلوقتي، لو اخت تقدم لها واحد مرضي عندها دينه وخلقه، خلي بال حضراتكم دلوقتي تقدم لها واحد وهو مرضي عندها دينه وخلقه، مرضي ما فيش اي مشكلة خالص لا في دينه ولا في خلقه، الاثنين تمام، وعندها هي مرضي، يعني دينها دينه وطريقة تدينه دي مناسبة ليها جدا وطريقة خلقه دي مناسبة ليها جدا. طيب ولكن في الانسان ده مثلا عنده مشكلة، المشكلة متعلقة بايه؟ ان هو مثلا هي اخت جامعية وهو مكملش تعليمه مثلا، او هي مثلا يعني بتلتمس نفسها في انها تتزوج حد يعني بنيانه معتدل وهو بنيانه فيه مشكلة، مثلا ظهره فيه شيء من التحدب، او بنيانه مثلا ضخم زيادة عن اللزوم، او يعني بشرته نفسها فيها مشكلة، عينه شكلها فيها حاجة مش مريحة، اي حاجة من الحاجات دي، فهل يحل شرعا للبنت اللي هي قاعدة في النسق ده دلوقتي كده قدامها واحد متدين جدا وخلوق جدا وكويس جدا ومفيش اي مشكلة، ما عندوش اي مشكلة غير ان هو يعني شكله فيه حاجة، يعني شكله فيه حاجة مش عاجباها، مش قادرة تتأقلم معاها، هل يحل لها ان ترفض هذا الانسان او لا؟ عاوز اسمع بقى الاجابات كده من الكل، ها حاولوا شاركوني كده سريعا بسرعة، يحل ليها ترفض ولا لا؟ من حقها القبول ومن حقها ماشي، نعم يحل ده، نعم ترفض يحل له. جميل، دلوقتي الإجابة بنعم هي الأغلبية. نعم يحل ليه، لسه لازلنا في الأغلبية، مش عايزين حد يكرر بقى علشان نعرف العدد بالضبط. نعم لها أن ترفض أو تقبل. جميل، ها حد عنده أي إجابة تانية غير نعم؟ في حد عنده إجابة تانية؟ طب جميل جدا، السؤال كان ان لو واحدة متقدم لها واحد دين وخلوق ومفيش اي مشكلة في دينه ولا في خلقه، ولكن في شكله حاجة الاخت مش متقبلها، مش قادرة تتعايش معها او مش قادرة تتأقلم معها، وليكن ملامحه مثلا، خلينا بشكل ملامحه نفسها مش عاجبها، مش عاجبها الملامح دي، فهل يحل لها ان ترفض او لا؟ الجواب طبعا قطعا يحل لها ان ترفض، حتى لو كان الانسان ده دين وخلوق مش دي القصة، ولكن يحل لها ان ترفض لما يكون في شيء هيمثل لها عائق بينها وبين الانس بيه وقبوله، انها كل ما تشوفه الشيء ده هيبقى منغص عليها، واخدين بالكم ازاي؟ الشيء ده هيبقى شيء منغص، هيبقى شيء يمثل ليها عائق في قبوله. طب ايه الدليل على انه يحل ليها المعنى ده. ايه الدليل؟ الدليل ما راه مسلم من حديث انس ان رجلا تزوج بامرأة من الانصار. تزوج، خلي بالك نص الحديث زي ما انا بقوله كده بالظبط، تزوجها يعني عقد عليها. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اني تزوجت فلان، وهو كان من المهاجرين، يعني كان رجل من المهاجرين وتزوج بامرأة من الانصار. فقال النبي عليه الصلاة والسلام انظرت اليها؟ قال لا، يعني هو عقد عليها من غير ما يشوف. قال اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. قال اذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. العلماء في شرحهم للحديث قالوا ان اعين الانصار كانت ضيقه، عيونهم ضيقه بخلاف القرشيين او المهاجرين كانت عينيهم واسعه، وكانوا بيلتمسوا في النساء العيون الواسعه، والامر ده كان امر فارق بالنسبه لهم. انما اهل المدينه متعودين على العيون الضيقه، فالموضوع ده مش امر فارق عندهم. فايه اللي حصل؟ فببساطه النبي عليه الصلاه والسلام بعد ما تزوجها، خلي بالكم عقد عليها فعلا، ردوا عليه الصلاه والسلام علشان عينيها بس، عشان عينيها، وعينيها مالها؟ عينيها فيها ضيق ضيقه مش اكتر من كده، وهم مش بيأنسوا بهذه العين. قال له اذا فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا، لان ده في الحديث الثاني ان ذلك احرى يؤدم بينكما. قال اذهب فانظر اليها فانه اجدر ان يؤدم بينكما، ان الحياه تستديم وتفضل بينكم، ان الانس بالهيئه دي في حد ذاتها حاجه من المعايير الشرعيه المهمه جدا في اختيار الزوج او في اختيار الزوجه، الانس بالهيئه. ولذلك هو شرعت الرؤيه الشرعيه عشان كده، شرعت الرؤية الشرعية عشان المعنى ده. والرؤية دي مش متعلقة بالرجل بس، لا، ما المرأة برضو لها رؤية، لها انها تشوف برضو. ما هو اي نعم، هذا هو الحديث. فشوفوا هنا، فاخبره انه تزوج امرأة من الانصار، شوف تزوجها فعلا يعني عقد عليه. فقال له رسول الله انظرت اليها؟ قال لا. قال فاذهب فانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا. شوف الحديث عامل ازاي، فشيء عجيب جدا. فهنا الموضوع ده يبين لنا ان معايير الاختيار في معايير دينيه ومعايير دنيويه، في معايير دينيه ومعايير دنيويه. طب احنا عرفنا المعيار الديني، المعيار الديني اللي هو متعلق بالحال مع الله والحال مع الناس، لا هو متعلق بلحيه ولا هو متعلق بنقاب ولا هو متعلق بكونه طالب علم ولا مش طالب علم ولا دروس ولا كل العالم ده خالص، ولا هو متعلق بكونه داعية برضو او لا، مش متعلقة بالكلام ده خالص، ولا هو متعلق بالهيئة نفسها اللي هو داخل بيها، لابس مثلا، حد لابس مثلا بتاع غطرة كده ومش عارف ايه وعامل حركات كده، برضو دي مش ملهاش دعوة بالموضوع خالص، مش معانا. يعني موضوع الهيئة الظاهرة دي احنا امتى نعلق عليها؟ لما واحد مثلا يتقدم لواحده ولابس محظظه في ايده مثلا، ممكن هنا حاجه تلفت نظرنا نعلق عليها، او لابس مثلا، او حد مثلا لابس قميص احمر مشجر مثلا، فهيئه غريبه مش متناسقه مع كونه حد متدين، مش جايه. لكن الاصل في الثياب، في اللبس، النبي صلى الله عليه وسلم قال البس ما شئت وكل ما شئت ما جاوزك صرف ولا مخيله. يعني الاصل في جميع انواع وصور واشكال اللبس انها مباح، ده الاصل. الاسلام لم يلزمنا بهيئه معينه في اللبس ولا بالوان معينه، لا في النساء ولا في الرجال. ده الاصل، ان كل الالوان وكل الهيئات المتعلقه بالثياب متاحه للرجال والنساء، الا ما استثناه الشرع من ثياب الشهره مثلا للرجال، اللون الاحمر مثلا للنساء والرجال امام العامه امام الناس ده ممنوع. ان الثياب اللي هي تبقى ملفته، الثياب الملفته بالنسبه للناس، الالوان الملفته، لكن مثلا ان المراه تلبس لون ابيض عادي، تلبس لون بني عادي، تلبس ازرق، تلبس اخضر، تلبس كده، المهم ان ما يكونش اللون ده لون ملفت بشكل غير مقبول في المجتمع اللي هي عايشه فيه. لان الموضوع الملفت وموضوع الالوان ده امر نسبي، يعني ممكن نلاقي الوان في المجتمع الافغاني مثلا هم بيحبوا الالوان قوي، نلاقي فيه الوان او الثياب واخده نمط معين او الوان معينه كده، حتى البيوت بيلونوها الوان جميله كده ولهم نمط معين. مثلا نلاقي ان نفس الالوان دي لو استعملت في مصر مثلا او في بلاد تانية تبقى غريبه، شكل العمامة مثلا، العمامة الباكستانية مثلا الضخمة دي، دي لو حد يلبسها في مصر ده ثياب شهرة، ده ما ينفعش، لا يجوز شرعا، لأنه ثياب شهرة، لأن اللي مفيش حد بيلبس الهيئة دي، يعني الهيئة دي غير مستساغة. لكن في صورة تانية للعمائم مستساغة، صورة صغيرة كده ملمومة كده، دي مستساغة مفيش فيها مشكلة. إنما الصورة المتعلقة بمجتمعات تانية ده بيدخل في ثياب الشهرة، لدرجة إن العلماء منهم العلامة الفقيه المحقق بكر أبو زيد رحمه الله أشار إن رفع الثياب زيادة عن نصف الساقين في المجتمعات الإسلامية ده ثياب شهرة. شوفوا، مع إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إزرة المؤمن إلى نصف ساق، بس ده في المجتمعات الإسلامية حاليا في معظم في غالبها، يعني مش في كلها، لأن في مجتمعات الطبيعية الناس تلبس كده. لكن لو واحد في مجتمع الطبيعي ان الناس فيه مش بيلبسوا القمصان بشكل مبالغ في رفعه، يعني مش يعمل ايه، يخليها عند الكعبين، يعني يخليها عند الكعبين بالظبط بحيث الشكل يكون مقبول. انما مش علشان يقول بقى، مش عشان وقف على حديث النبي صلى الله عليه وسلم ازرة المؤمن الى نصف ساقيه، نصف ساقيه دي هيئة معينة في الثياب، الهيئة دي غير مستساغة، والشرع أباح لك إن أنت تطيل الثياب لغاية الكعبين، مفيش فيها مشكلة. فأنت ليه تستعمل غير المستساغ في حين إن أنت عندك سعة؟ فشوفوا الفقهاء وصل بيهم مرحلة درجة إيه؟ إن عدوا الهيئة دي من ثياب الشهرة. واضح إزاي؟ فالأصل في الثياب وفي ألوانها وفي هيئتها أن كله مباح إلا ما نص الشرع على تحريمه، سواء من الهيئات أو من الثياب نفسه. او من الالوان، يعني سواء من الهيئات او من الالوان، انما غير كده كله مباح، كله مباح، مفيش نص شرعي مقيد لا لهيئه معينه ولا للبس ولا لون معين خالص، مفيش الكلام ده. طيب جميل جدا، يبقى ده، يبقى في معيار متعلق بالمعيار الديني زي ما قلنا، الحال مع الله والحال مع الناس، والمعيار الديني ده مش متعلق بالهيئة الظاهرة فحسب، لا ده أمر عميق جدا متعلق بحال كامل مع الله وحال كامل مع الناس، وفي معيار دنيوي متعلق بالأحوال الدنيوية، النسق الدنيوي أو المعرفي لهذا الأخ. طيب نيجي بقى لأهم نقطة في الدرس ونختم بيها إن شاء الله، النقطة المتعلقة بإن إحنا إيه الأسئلة اللي ممكن نوجهها نعرف بيها نفسية وشخصية وتوجه وفكر الإنسان اللي قدامنا في الأمور الدينية وفي الأمور الدنيوية. إيه الأسئلة اللي ممكن نستعملها في هذا السياق؟ طبعا دي من الحاجات اللي هي مهمة جدا، وفي نفس الوقت من الحاجات اللي بتمارس بشكل غلط جدا، بشكل غلط قوي. الحاجات دي، الموضوع ده، موضوع الأسئلة، إن 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 مبدئيا كده احنا لما نيجي نسأل سواء ولي المرأة او المرأة نفسها، لما تيجي تسأل تسأل ازاي، لما تيجي تسأل هتسأل ازاي، احنا عندنا نوعين من الاسئلة، في عندنا حاجة اسمها الاسئلة المغلقة وحاجة اسمها الاسئلة المفتوحة. الاسئلة المغلقة ان انا اسأل واحد بسؤال الاجابة تكون بنعم او لا، يبقى لما نسأل عن الاسئلة اللي هي الاسئلة المغلقة، الأسئلة المغلقة دي اللي بتكون إيه؟ نعم أو لا. الأسئلة دي في السياق ده ممنوعة. الأسئلة دي في السياق ده ممنوعة، ما نسألش أسئلة مغلقة. يعني ما نسألش يقول له أنت بتصلي الفجر ولا لأ؟ عمره هيقول لأ، حتى لو مش بيصلي هيقول آه. ما نسألش سؤال مغلق. لأ، لازم نسأل نوع تاني من الأسئلة اسمه الأسئلة المفتوحة. الأسئلة المفتوحة اللي بنسيب المجال للمسؤول إن هو يتكلم. نقول له مثلاً انت انت مثلا ايه احوالك في كذا، او بتعمل ايه في كذا، سؤال مفتوح بحيث ندي المجال ان هو يحكي يتكلم، مش سؤال مغلق. الاسئله المغلقه دي بتزنق المسؤول اصلا في اجابه معينه، يعني احنا كده اكننا بناخد بايده للاصطناع او للكذب او لان هو يقول حاجه مخالفه للواقع. انت مثلا بتحفظ قران، حتى لو مش بيحفظ هيقول اه طب انا دلوقتي هقول اه وبعدين هبدا احفظ النهارده، يبقى انا ما كذبتش، مش مشكله، يعني انا دلوقتي هقول اه. انت بتحفظ قران؟ اه طبعا بحفظ قران. في حد بيحفظ قران؟ اه طبعا بحفظ قران كده. لكن ان احنا لو سالنا السؤال ده بطريقه تانية، ان احنا نقول انت ايه احوالك مع القرآن، وانتبه انا مفتوحه كده، ايه احوالك مع القرآن. فلو هو اجابته، شوف خلي بالكم، لو واحد جه قال اجابته كلها متعلقه بالحفظ، ان هو ايه، الحمد لله انا بحفظ قرآن وكده، جميل، وايه كمان، بحفظ، انا الحمد لله انا حالم مع القرآن، بحفظ القرآن الحمد لله. بس شوف خلي بالكم، شوف هو هنا كل حاله مع القرآن، او كل الحال اللي هو يعرفه مع القرآن ان هو بيحفظ قرآن، هو ملوش حال تاني، ما يعرفش اصلا حاجه تانيه، مش عارف يقول حاجه تانيه. دي علامه بتبين لنا ان الانسان ده فعلا له حال مع القرآن ولا لا. انما مش هساله اقول له انت بتحفظ قرآن، طبعا بحفظ قرآن، طب انت بتتدبر القرآن، هيقول طبعا، حتى لو مش عارف يعني ايه تدبر القرآن هيقول انا بتدبر القرآن. اي طب انت بتقرا في التفسير، طبعا، وفي حد ما بيقراش في التفسير، طبعا انا بقرا في التفسير، بس طبعا مش كل الاوقات، يعني انا ببقى مشغول ساعات وساعات بقرا، يقول كده. لكن احنا لا، احنا ما ندلوش اصلا مفاتيح الاجابه، احنا اساسا ما ندلوش مفاتيح الاجابه، احنا نديله سؤال مجمل جدا. الاسئله كلها لازم تكون اسئله مجمله، اسئله مجمله، ونسيب له المساحه ان هو يتكلم، لان نسق الاجابه نفسه بيبين عقليه الانسان اللي قاعد ده، وفكره ووجهه وشخصيته، بيبين حاجات كتير قوي. نسق الاجابه نفسه، النسق نفسه، الترتيب، الاجابه عامل ازاي، المواضيع اللي هو بيفتحها بناء على السؤال، هو فهم السؤال ازاي اصلا. انما الاسئله المقيده المغلقه دي ممنوعه منعا باتا، ما نجيش جنبها خالص الا لما نستعملها في حاجه ضروريه يعني، او حاجه محتاجه سؤال مباشر، ده موضوع تاني. لكن بصفة عامة ما نسألش أسئلة مقيدة، يعني في حاجة في فتفوتة صغيرة كده، لا، أسئلتنا كلها تبقى أسئلة مجملة، وما نسألش أسئلة مغلقة اللي هي باستعمال اسم الاستفهام أو حرف استفهام، هل أنت بتعمل كذا، إنه يكون الإجابة بنعم أو لا. لا، النوع ده من الأسئلة ما نستخدموش خالص، إحنا نستخدم الأسئلة المفتوحة، اللي هو إيه، اللي هو أنت مثلا أخبارك إيه مع القرآن، ونسيبه يتكلم، نسمع بس منه، مش محتاجين، لا ما نعلقش، ناخد منه، نسمع منه، نشوف هو هيقول ايه، هيقول ايه اللي هو هيذكره بناء على الكلمه دي. ده في الجانب الديني طبعا، انا لسه ما جيتش للامور الحياتيه، انا بتكلم في الجانب الديني، نسال ازاي في الجانب الديني. مثلا في الجانب الديني من الحاجات اللي تبين باقصر طرق فكر الانسان وتوجهه وقلبه وروحه عاملين ازاي، ان احنا نساله عن الايقونات الدينيه في حياته. بمعنى ايه؟ نقول له انت بتحب تسمع لمين في الدين؟ بس ما نقولوش لا انت، هو انت بتحب الشيخ ابو اسحاق؟ طب وانت بتحب ما تقول في الشيخ فلان؟ ما تقول في الشيخ علان؟ طبعا الكلام ده، طريقه السؤال دي طريقه غير صحيحه بالمره، لكن لا، الصح ان احنا نسال، نقول ايه؟ نقول انت مين الشخصيات الدينية العامة اللي أثرت في شخصيتك الدينية، أو مين اللي أنت بتحب تسمع له في الدين. طبعا لما واحد يجي يقول لنا والله أنا بحب مثلا أسمع مثلا لعمرو خالد مثلا، هو طب مش بتحب تسمع لحد تاني؟ لا والله أنا أصلا ما بفهمش حاجة من الشيوخ التانيين، إنما هو اللي بفهم منه عمرو خالد، فأنا على طول بسمع له. جميل، دي تدينا انطباع معين، انطباع على مستواه المعرفي او مستواه الفكري او مستواه الديني، واصل لاي نقطه. واحد تاني يقول لا انا اكتر حد بحب اسمع له وبندمج جدا في السماع له مثلا، يعني يقول مثلا الشيخ محمد اسماعيل المقدم مثلا، يقول ده اكتر حد بحب اسمع له وانا مدمن على سماعه. ساعتها ننتقل للمرحله الثانيه، اول ما يقول الكلمه دي نبدا نختبره او نشوف السماعات الاساسيه اللي هو سمع لها، يعني نقول له ايه اكتر المواد اللي سمعتها من الشيخ محمد اسماعيل واثرت فيك، يعني ايه اكتر الحاجات اللي سمعتها منه هو تحديدا واثرت فيك. فيبدا هينتقي طبعا الدروس بتاعت الشيخ محمد اسماعيل مثلا، دروس كتير جدا ومواضيع كتير جدا متفرقه، في امور دينيه وامور حياتيه وامور عقديه وامور فقهيه، يعني الشيخ ما سابش حاجه، حتى الازمه السكانيه اتكلم فيها، ما سابش حاجه ما اتكلمش فيها. فهو لما يجي مثلا يقول ايه، يقول انا اكتر حاجه لفتت انتباهي او من السلاسل اللي بحب اسمعها جدا الشيخ محمد سلسله محو الاميه التربويه مثلا، دي تدي انطباع ان ده واحد مهتم بتربيه، موضوع تربيه الاولاد، الموضوع عنده قضيه ومهتم بيه وبيسمع فيه. او مثلا يقول انا اكتر سلسله اثرت فيا سلسله الحصاد تحرير المرأة من البذر إلى الحصاد مثلا، فنلاقي إن هو عنده اهتمام بالقضايا الفكرية، والموضوع ده عنده وعي فكري أو عنده اهتمام بالغزو الثقافي أو نحو من ذلك، هتدينا انطباعات معينة. جميل كده؟ طيب خلصنا النقطة دي، نقول طب ومين كمان اللي أثر في حياتك في السماعات الدينية؟ يعني عاوزين ندي سؤال تاني مفتوح، نكمل بقية السؤال الأولاني. هو ادالنا شخصية واحدة وبعدين احنا رجعنا الشخصية دي تعمقنا شوية فيها ونشوف هو بيحب يسمع لإيه أصلا عشان نعرف دماغه، نعرف هو إيه اهتماماته وإيه أفكاره، هو دي طريقة الأسئلة الصحيحة. نقوم راجعين تاني نقول له طيب مين كمان من الشخصيات العامة اللي بتحب تسمع لها أو أثرت فيك تأثير كبير؟ هينتقل مثلا يقول والله انا بحب اسمع مثلا ل الشيخ مثلا الددو الشنقيطي مثلا، يقول انا يعني بحب اسمع دروسه جدا ومهتم بالسلاسل العلميه بتاعته. دي تدينا انطباع لايه؟ ان هو كمان مهتم بطلب العلم، ده بيسمع للددو الشنقيطي ما بيسمعش، ودروس الددو الشنقيطي دروس علميه صرف، فيبقى هو له كمان اهتمام بالعلم، العلم هو فاهم يعني ايه علم بالظبط وبيسمع الناس تقيلة. فطيب مين ايه اكتر السلاسل اللي بتحب تسمعها للددو الشنقيطي؟ فيبدأ يقول مثلا، هيذكر مثلا بعض السلاسل العقدية او بعض السلاسل الفكرية او ايا كان، دي برضه هتدينا مسار معين او هتدينا اتجاه معين هو بيحب يسمع ايه او ايه اهتماماته، هتدينا اهتمامات معينة او انطباع معين عن اهتماماته. جميل جدا. طيب ننتقل للمرحلة اللي بعد كده، اللي هو طبعا هو هنمشي معاه في الشخصيات العامة دي، هنمسك كل الشخصيات اللي هو هيقولها هو، مش هنديله احنا اي مفاتيح، يعني مش ما نقترحش عليه شخصيات في المرحلة دي خالص، لا احنا هنسيبه يتكلم بعد ما يخلص خالص، بعد ما يخلص خالص كل الشخصيات اللي عنده. ممكن ساعتها يترماله كده شخصية في النص، يترماله حاجة شخصية كده في النص هو ما ذكرهاش خالص في الكلام او جاش. انت مثلا سمعت قبل كده للشيخ ابو اسحاق مثلا، مثلا لو هو ما ذكروش خالص مثلا، فيبدأ يقول لا انا ما سمعتلوش خالص، بس انا يعني بتمنى ان انا اسمع له، او انا سمعته وعجبتني مثلا سلاسل كذا 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 كذا. جميل كده؟ طيب نيجي واحد تاني بقى يقول ممكن واحد تاني يقول إجابة مختلفة عن الإجابتين دول خالص، يقول إن أنا أصلا ما عنديش وقت أسمع، أنا ما عنديش وقت أسمع أصلا، فما بعرفش أسمع كتير عشان طبيعة شغلي وطبيعة حياتي ومش عارف إيه. طبعا كلمة ما عنديش وقت أسمع دي، أو ما عنديش وقت سواء أسمع دروس أو أحضر دروس، الكلمة دي طريقة يعني الطريقة اللي هيقولها بيها دي هتدي انطباع عن شخصيته، الطريقة نفسها. ازاي؟ ان لما واحد يقول ما حبش اسمع بالطريقة غير ان هو غير مهتم اصلا بالسماع، دي تدينا انطباع انه مش مهتم ان هو يتعلم دينه اصلا. لكن لما واحد يقول انا مش بحب اسمع وهو حاسس بالاسى وبالندم او حاسس بالاسف، ان هو بيقولها تأسفا، هو والله انا يعني نفسي بجد اسمع بس انا مش للاسف ما عنديش وقت اسمع، لكن انا اتمنى ان انا احضر دروس واتمنى ان انا اسمع، طبعا دي بتدينا انطباع تاني خالص. جميل كده؟ انتوا معايا لغايه النقطه دي؟ يبقى احنا واحد بطريقه التعبير نفسها عن السماع من عدمه دي بتدينا انطباعات معينه. طيب اللي مش بيحب يسمع ده، سواء اللي بيسمع او اللي مش بيحب يسمع، الاثنين هناخدهم لمرحله تانيه الا وهي مرحله القراءه. بتحب القراءة؟ هنا ده سؤال مغلق. جميل؟ ده سؤال مغلق. لو احنا عايزين نستفتح بيه الموضوع اصلا نعرف هو بيحب القراءة ولا لا، مفيش مشكلة، بس الاولى ان احنا ندي سؤال مفتوح، نقول ايه؟ نقول انت بتحب تقرأ لمين؟ فهنا هيتجمع لنا يعني سؤالين في سؤال، ان هو اصلا بيحب القراءة ولا لا، لان هو ممكن يقول انا اساسا مش بحب القراءة، ما بحبش القراءة، بحب السماع. فهنا جمعنا سؤال في سؤالين، بدل ما ندي سؤال مغلق هو ممكن يجاوب بطريقه فيها مغلطه، فاحنا لا نبعد عن الاسئله المغلقه خالص، ندي سؤال مفتوح، انت بتحب تقرا لمين؟ وطبعا من خلال القراءات بتاعته دي هتبين لنا جانب كبير جدا من شخصيته. موضوع القراءه بقى بيبين اكتر كمان من السماع، ان لما واحد نلاقي ان هو مهتم جدا بالكتب الفكريه او بالكتب السياسيه او بالكتب الاقتصاديه، او مهتم جدا بالكتب المتعلقه بمجاله، هو مثلا طبيب مهتم بالقراءة في الطب لكن ماله اهتمامات تانية في القراءة، ومثلا مهندس مهتم بالقراءة في الهندسة وهكذا، أو واحد لا قراءاته واسعة، يعني قراءاته واسعة حتى لو مش كتير بس قراءاته بتشمل ضرب بسهم في كل حاجة، يعني له في الروايات العالمية بيحب يقرأها، له في الكتب الدينية. نبدأ بقى الموضوع القراءة ده بقى، ده ممكن ياخد لوحده مثلا كلام من نص ساعة لساعة لوحده، نعرف بالظبط انت بتحب تقرأ لمين وايه اكتر الكتب اللي أثرت فيك. يبقى شوف خلي بالك سؤال مكون من جزئين، زي انت بتحب تسمع لمين ومين اكتر الشخصيات اللي اثرت فيك. فبتحب تسمع لمين ممكن يقول 10 شخصيات، مين اكتر الشخصيات اللي اثرت ممكن يقول شخصيه او اتنين. فكذلك انت بتحب تقرا لمين هيقول مثلا، او بتحب تقرا في اي مجال هيقول مجالات معينه او اشخاص معينين. مين ايه اكتر الكتب اللي اثرت فيك لما واحد مثلا يجي يقول لنا ان اكتر، انا اكتر كتاب اثر فيا مثلا مثلا وليكن تفسير ابن كثير، يقول ده اكتر كتاب اثر فيه. ده بيدينا ملمح ان هو الانسان ده لا له حال خاص مع القرآن او له حال خاص مع التفسير. يبقى دي نقطة ايجابية. لما واحد يجي يقول لا انا اكتر كتاب اثر فيا رواية الفيل الازرق، ده اكتر كتاب قريته اثر فيه مثلا يعني، فدي تدينا انطباع مختلف تماما. او واحد يجي يقول لا انا اكتر كتاب اثر فيا ويقول مثلا يتكلم في كتاب يعني مثلا ايه كتاب علمي قوي في مجال، سواء في مجال مثلا العلوم النفسيه او في مجال الموارد البشريه او ايا كان، ففي كتاب عالمي وكتاب له قوه مثلا، يقول الكتاب ده غير حياتي واثر فيا. قيمه الكتاب نفسها بتبين قيمه القارئ، يعني القارئ احنا بنعرف قيمة الناس بقيمة ما يقرؤون. لما نلاقي واحد بيقرأ دايما بيتحرى الكتب المعرفية القوية في أي مجال من المجالات، نلاقي مثلا واحد متخصص مدرس فيزياء هو ما بيقرأش كتب المدرسة، دي تبين مع الجانب المعرفي بتاعه. لكن واحد تاني مدرس فيزياء برضه بس بيقرأ بقى، بيجيب كتب أينشتاين، كتاب أينشتاين اللي في النظرية النسبية المترجم للألمانية أصلا ويقعد يقرأ فيه، او يجيب كتب مثلا واحد مثلا عاوز يقرا في الاقتصاد العالمي وكده، قام جايب مجموعه كارل ماركس في الاشتراكيه او في المجموعه الفلسفيه بتاعته، او يجيب مجموعه كتب لفلاسفه ليبراليين بيتكلموا عن الراسماليه مثلا كده. فدي قيمه القارئ بتظهر من قيمه المقروء، قيمه القارئ بتظهر من قيمه المقروء. فاحنا عايزين نعرف القيمة المعرفية للإنسان ده والقيمة الدينية للإنسان ده، ببساطة نشوف هو بيقرأ إيه، أنت بتقرأ إيه، وإيه الكتب اللي أثرت فيك. فلما نلاقي إن الكتب اللي أثرت فيه كتب سطحية بطبيعة الحال هو هيبقى إنسان سطحي، لما نلاقي إن في كتب عميقة أثرت فيه يبقى عمقه بيتناسب مع طبيعة الكتب اللي أثرت فيه. جميل كده؟ طيب وهكذا بقى، إحنا نمشي بالأسئلة المفتوحة في الأمور الدينية بصفة عامة، نمشي بالأسئلة المفتوحة ونسيب له المجال يتكلم. لو في نقاط معينة ظهرت في الكلام بتدينا مجال ان احنا نتعمق فيها اكتر، نقف عندها ونتعمق فيها. وممكن الحوار ده مش لازم يحصل في جلسة واحدة، ممكن يحصل في جلسة واثنين وثلاثة، وهو مش عاجبه خلاص ما براحته، هو ده النظام. يعني ممكن نعمل الحوار ده على كذا جلسة، مش لازم جلسة واحدة. جميل، مراعاة برضه لظروف البيوت وكده وبتاع، مش لازم يقعدوا 3 4 ساعات يقعدوا يتكلموا في الكلام ده، لا احنا هنقعد كذا جلسة عشان في اسئلة وفي حاجات في نقاشات عاوزين نتكلم في مواضيع كتير جدا، فعشان نشوف الشخصية دي مين، نتعرف عليك نعرف. طيب جميل جدا، ننتقل بقى للامور الدنيوية، ودي في وجهة نظري الاهم في الاسئلة، خلي بالكم، لان الامور الدينية دي احنا ممكن تكشف لينا من خلال النسق الاجتماعي او ال القيمة الاجتماعية لهذا الإنسان بين جيرانه وبين الناس اللي يعرفوه وكده. لو الناس لما بتجتمع على واحد إن هو إنسان خلوق وإنسان دين، عادة بيكون هو إنسان خلوق ودين فعلا. لكن لو هو دين ومش خلوق، الناس عمرها ما بتقول عليه خلوق، أو لو خلوق ومش دين بيبقى معروف إن هو مش مصلي، ما الناس ما بتشوفوش إن هو بيروح يصلي أو إن هو بيعمل عبادات معينة أو كده. لا، موضوع غض البصر، احنا عاوزين نسأل عن الدين، مش عايزين نسأل عن المعاصي، يعني هو بيعمل معصية معينة وبيعملهاش، لا احنا نسأل عن الدين، نعرف دينه عامل ازاي. نعرف دينه. مش دي نقطة فرعية جدا. يعني احنا لما يظهر لنا ان الانسان ده فهمه للدين رائق وخلقه جيد ودينه وممارساته التعبدية جيدة، خلاص احنا مفيش داعي. احنا ليه نسأل اصلا عن غض بصر؟ مش غض بصر، نسأل ليه؟ هو احنا شفنا الانسان ده مش بيغض بصره؟ انما احنا لو 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 لقينا من الانسان ده مثلا، نفرض ولي الاخت دي مثلا قاعد معاه، وطول ما هو قاعد معاه اي واحده تعدي يقوم رامي بعينه عليه مثلا، يعني ساعتها ده ممكن يلتف الموضوع ده، ممكن يعلق له، او ممكن خلاص يعين يسرها في نفسه كده ويخليها معاه ان هو لا، ان هو عينه مش متحكم في عينه مثلا. انما لا ممكن طبعا. السؤال مش غض بصر ايه ده، السؤال بيكون فيه نظر عادي للحاجة، زي البيع والشراء. عامة اهل العلم على جواز النظر في البيع والشراء، ففي الزواج، في سياق الزواج ده من باب اولى، ان ممكن عادي ممكن نتوجه بالبصر للانسان اللي انا بكلمه، هو يتوجه لي ببصر ومفيش مشكلة. لكن احنا اتكلمنا مبدئيا اصلا ان الرؤية الشرعية، لو الاخت دي مثلا منتقبة فالرؤية الشرعية تكون، طب لو مش منتقبة الاولى ان نعرف البديهيات والحاجات الاساسية من خلال وليها، وليها يقعد معاه الاول. وحتى المنتقبة ما تقعدش مع حد غير لما تعرف الحاجات الأساسية، في موافقة مبدئية على الحاجات الأساسية دي نبدأ بقى نقعد ونشوف. جميل كده؟ لما يكون في موافقة مبدئية، في غلبة ظن ان احنا لا، الانسان ده بالنسبة لنا مقبول، نبدأ بقى ساعتها نقعد ونشوف. فموضوع البصر ده يجوز البصر للحاجة، ولذلك النبي صلى الله سبحانه وتعالى قال كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، لم يقل كل المؤمنين يغضوا أبصارهم، لا، يغضوا من أبصارهم. من دي للتبعيد، لان في صور كتير جدا للبصر مباحه، ما فيهاش مشكله، صور كتير جدا البصر، النظر بدون تلذذ، بدون شهوه للمحارم او لغير المحارم لحاجه، سواء النظر في سياق البيع والشراء او في سياق التعليم او 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 الى اخره، كل ده مباح عند الفقهاء، حتى عند الشافعيه اللي هم اعلى الناس في التشدد في موضوع النظر. يعني الشافعيه اشد في النظر من الحنابلة، مع ان الوجه عند الشافعية مش عورة اصلا، لا عند الشافعية ولا المالكية والحنفية الوجه مش عورة اساس الا عند الحنابلة، ومع ذلك الشافعية بيشددوا في النظر حتى لا يبيح النظر للمرأة العجوز بدون حاجة. حتى المرأة العجوز لا يبيح النظر للمرأة العجوز بدون حاجة. جميل كده؟ موضوع البيع والشراء ازاي؟ يعني البيع والشراء يعني دلوقتي اخت واقفه في محل بتبيع لواحد، هل يجوز ان هي تنظر له وهو ينظر لها؟ نعم يجوز، اذا كان النظر ده بدون تلذذ او شهوه يجوز طبعا، في قول عامه اهل العلم حتى عند الشافعيه، لان ده نظر للحاجه. يعني ايه لا ازاي؟ مش فاهم سؤال حضرتك بصراحه. الله المستعان. طيب نكمل موضوعنا الاساسي عشان بس الوقت انا طولت عليكم جدا، نكمل موضوعنا الاساسي عشان نخلص. ال 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 ايه الاسئله الدنيويه؟ ايه الاسئله الدنيويه اللي هي المفروض نسالها في السياق اللي زي ده كده؟ قلت لكم ان هي الاسئله دي بقى اخطر من الاسئله الدينيه. جميل؟ ان احنا بقى هنسال في 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 نوعين، يعني موضوعين اساسيين او جانبين اساسيين المفروض نسال فيهم، حاجات جديه جدا وحاجات هزليه جدا. حاجات جدية وحاجات هزلية. جميل؟ الحاجات الجدية ان احنا هنسأل اسئلة كبيرة، والاسئلة الكبيرة دي محضرلها، يعني الاخت نفسها او حتى وليها يحضر نفسه، بس احنا عاوزين نسمع اجابات، نسمع بس نحضر السؤال. هنسأله مثلا على ان انت ايه رأيك في الاقتصاد العالمي مثلا، ده سؤال. ايه رأيك في 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 في, في, في الاقتصاد العالمي، النظام العالمي، ايه رايك في النظام العالمي؟ طيب ايه رايك في سياسات الدول في العالم؟ يعني انت ايه رايك في الدنيا بصفه عامه؟ سياسه، ايه رايك في السياسات العالميه للدول المختلفه؟ ايه رايك فيها؟ ونسيبه يتكلم، محدش يدخل في كلامه خالص، نشوف هو يعني تصوره عن الدنيا حواليه عامل ازاي؟ ممكن يكون تصور ساذج بس مقبول، بس جميل. وممكن يكون واحد بيتفزلك وبيتعالم وبيحاول ان هو يبين ان هو عنده تصورات فظيعه، دي برضه بتدينا ملامح معينه عن شخصيته، بس في النهايه ان احنا بنسال عن مثلا انت ايه رايك في النظام الاقتصادي في مصر؟ لو احنا عايزين نحجم الدنيا شوية بدل ما نكلمه عن نظام الاقتصاد العالمي اللي هو النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي، لا هنكلمه على، لا دي دي الاسئلة دي مش الغرض منها مجرد معرفة ثقافته، ده غرض بسيط جدا من وراء الاسئلة دي. الغرض من الاسئلة دي هو بيستقبلها ازاي وبيجاوبها ازاي، هو ده الغرض، ان احنا نعرف هو تصوراته عاملة ازاي. يعني مثلا لو احنا سألنا السؤال ده، لو سألنا، خلي بالكم كده، خلي بالكم الاجابة اللي انا هقولها دي، واحد بنسأله ونقول له انت ايه رأيك في الاقتصاد في مصر، ام قايل، ام مبتسم كده ابتسامة رقيقة جدا وام قايل بصراحة انا ما عنديش اي خلفية عن لا الاقتصاد بصفة عامة ولا الاقتصاد في مصر، انا الموضوع ده عندي فيه خلل وضعيف جدا فيه. الإجابة دي بالنسبة لكم إجابة سلبية ولا إجابة إيجابية؟ ها؟ الإجابة دي سلبية ولا إيجابية؟ إجابة إيجابية جدا طبعا، دي إجابة ممتازة، إجابة بتبين لنا إن ده إنسان غير متعالم وإنسان متصالح مع نفسه، مش ما يهموش ان اللي قدامه يشوف ان هو ما عندوش، مش عارف في الحته دي او عارف، لا مش دي مهم، دي انما هو ما يفتيش ولا يتعلم. فاجابه ايجابيه جدا، جميله جدا، واخدين بالكم ازاي؟ فاحنا عرفنا كده جانب من شخصيته من خلال ايه؟ سؤال عن الاقتصاد، مش سؤال مش في الدين، لا في جانب كويس جدا ظهر لنا في شخصيته من خلال سؤال اقتصادي. طيب نقول له مثلا انت يعني ايه رايك في النظام القضائي في مصر؟ جميل، ايه رايك في النظام القضائي في مصر؟ احنا السؤال ده ممكن يبقى فيه انماط مختلفه لاجابته. ممكن واحد اول حاجه يعملها في الاجابه ان هو بيشتم، يقعد يشتم، ودي اجابه طبعا غير ايجابيه، ان هو واحد بيقعد يشتم وخلاص، يعني يشتم وخلاص من غير ما يبدي رايه، هو رايه عباره عن شتيمه، هو ده رايه انه عباره عن شتيمه، دي اجابه سلبيه مش اجابه ايجابيه، اجابه بتبين على سطحيه شويه في التعامل. طيب واحد تاني ام 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 قايل تصور، قال انا شايف مثلا ان القضاء منظومه عادله تماما، ما فيش، انا مش شايف فيها اي خلل او اي سلبيات، كذلك دي اجابه سلبيه لان الواقع ان هي فيها خلل وخلل بين، ما فيهوش، ما يختلفش فيه اتنين. طيب يبقى دي اجابه تانية. في اجابه وسط بقى، ان هو يبدا يقول بعض وجهات النظر المباشره في سلبيات القضاء، ان يقول احنا القضاء عندنا في مجموعه من السلبيات 1 2 3 4 بدون ما يبالغ في السب والقطح، بدون ما يديني معلومه في الاخر، وبدون ما يبالغ في الثناء على حاجه هي فيها خلل واضح. فهو مركز معايا واداني السلبيات بتاعه المنظومه دي في نقاط معينه. انا طبعا بدي امثله، كل واحد ممكن يقعد مع نفسه بقى ويبتكر اسئله، انا بدي بس امثله على اللي ممكن نعمله. دي في الجانب الاسئله الايه الجديه، ده في جانب الاسئله الجديه، ان احنا مثلا نسال على ممكن من الحاجات الجديه الغريبه شويه اللي ممكن نسال عنها، نلتمس بعض الحاجات الغريبه شويه، يعني نسال في حاجات عامه وفي حاجات غريبه برضو شويه. ممكن نسال على ايه؟ انت ايه رايك في التخطيط العمراني للبلد؟ ده ممكن سؤال، احنا مش غرضنا ان هو يجاوب على السؤال، احنا عاوزين نشوف رد فعله، واخدين بالكم؟ دي قصه نفسيه كده، عايزين نبين له، عايزين نشوف رد فعله. ممكن واحد اول ما يسمع السؤال ده يقول له معلش، وحضرتك يعني شايفيني مهندس ولا ايه؟ وانا راجل دكتور، وانت شايفيني مهندس عشان تسالني السؤال ده؟ دي اجابه سلبيه ولا ايجابيه؟ ايه رايكم؟ الاجابه دي اجابه سلبيه ولا ايجابيه؟ ها يا جماعه، انتوا رحتوا ترنت ولا ايه؟ بالظبط، دي اجابه سلبيه، اجابه سلبيه فعلا، ان هو طريقه استقباله للسؤال طريقه سلبيه فيها شيء من الايه؟ اللي هو يعني انا وانا جاي اتجوز ولا جاي ادخل اختبار ام سي كيو ولا ده ايه بالظبط؟ لا، من حق الـ 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 الاخت دي ومن حق وليها ان هم يعرفوا شخصيتك، واحنا بنسال اسئله بنعرف من خلالها شخصيتك. اللي هو نظام هتمتحنونا ولا ايه؟ لا، هنمتحنك، ايوه هنمتحنك، ايه المشكله لما نمتحنك يعني؟ لان دي بنتنا هتعيش معاك بقيه حياتها، بنتنا هتعيش معاك بقيه حياتها، فانا لازم اطمن على بنتي، اعرف هي هتعيش مع مين، ولا عقليته ده ايه، ويفكر ازاي، وهل ده انسان عنده عمق ولا لا، عنده صدق مع نفسه ولا لا، عنده كبر او تعالي او لا، ولا عنده كل ده هيطلع في سلوكيات مع بنتي، فانا لازم اطمن على بنتي. جميل. فلو اتسال سؤال زي ده كده، دي اجابه. ممكن اجابه ثانيه يقول والله انا ما عنديش اي خبره في التخطيط، بس هو واضح ان في مشكله. المشكله ايه بالظبط انا مش عارف، بس هو واضح ان في مشكله، ان الشوارع في مش يعني انا مثلا لما برجع كده من العمره وابص بالطياره كده على شوارع القاهره، مفيش ولا شارع من شوارع القاهره لا الكبيره ولا الصغيره مستقيم، مفيش شارع مستقيم كل الشوارع محوده واخده ميل، وفي شوارع تبقى كده توصل عند نقطه معينه تبقى مستقيمه وبعدين تبقى محوده كده وتكمل الشارع، وفي شوارع مش عارف ايه يعني دي. فاحنا الغرض مش ان احنا نوصل لاجابه، الغرض ان احنا نشوف طريقه الاجابه، طريقه رد الفعل للسؤال عامل ازاي. جميل كده. ما انا بقول قبل الجلسه دي المفروض ان البنت نفسها او الولي يحضروا للاسئله دي، هم نفسهم يحضروا يقعدوا مع بعض كده ويتفاهموا وياخدوا ويدوا، او هي نفسها الاخت نفسها تحضر في ذهنها وتبحث وتشوف. بس انا بدي الامثله اللي احنا المفروض نمشي عليها، ده نسق امثله، دي امثله. مثلا ممكن نساله نقول له إيه انت ايه رايك مثلا يعني في يعني في مشكله الفقر في المجتمعات الاسلاميه، او مشكله البطاله في المجتمعات الاسلاميه، احنا ممكن نتعامل مع المشكله دي ازاي. ده سؤال ممكن يتقال. انت ايه رايك مثلا في لو في اي حدث وقتها بيحصل، ناخد رايه في الحدث اللي بيحصل، تقول انت ايه رايك مثلا في الحدث الفلاني او الحدث العلاني، نشوف رايه، نشوف ونسيب له السؤال مفتوح. ايه الغرض؟ مش الغرض ان احنا نوصل لاجابه معينه، الغرض ان احنا نشوف نسق تفكيره ورد فعله للسؤال عامل ازاي، بيجاوب ازاي، وطريقه تفكيره عامله ازاي. مش الغرض ان هو ده مش اختبار عشان نعرف معلوماته، مش اختبار معلومات، لا ده اختبار شخصيه، بنشوف شخصيته بيعبر عنها ازاي من خلال السؤال اللي بيتسال. جميل كده. طيب الاسئله الاهم بقى من الاسئله الجديه، الاسئله الهزليه، الاسئله الهزليه اللي هي ايه بقى، انت بتشجع مين في الكوره؟ ده انت بتتفرج على الكوره؟ فممكن يقول مثلا لا انا ما بتفرجش على الكوره. طيب اكيد انت كنت بتتفرج قبل كده. طب انت كنت بتشجع مين قبل كده؟ انا كنت اهلاوي. معقوله؟ جميل. وكنت مين اكتر لعيب كنت تحبه في الاهلي؟ او مين، وهل كنت بتتفرج على الكوره بشكل دوري؟ إيه طيب انت بتشجع مين من المنتخبات الاجنبيه؟ يقول لي انا ما بشجعش المنتخبات الاجنبيه، ما بحبهاش. طب انت لو هتشجع منتخب اجنبي ممكن تشجع مين؟ اختياره واجاباته على الاسئله الهزليه دي اسئله يعني هزليه بمعنى ايه؟ مش في امور جديه قوي، ده معنى كلمه هزليه، هي ليها قيمه، ليها قيمه اجتماعيه، وفي بعض الاحيان بيكون ليها قيمه دينيه، بس هي في النهايه مقارنه بالاسئله الاولانيه اسئله هزليه، مش اسئله في امور جديه قوي. فنساله على الرياضات، ايه رياضات، ايه الرياضات اللي انت بتحبها؟ طبعا لما واحد بيتكلم ان انا بيحب مثلا الكوره، غير لما واحد بيتكلم ان هو بيحب التنس، دي بتدي ملمح معين. الناس اللي بيحبوا التنس دول مش اي ناس زي حالاتي كده، فالتنس مش اي حد يحبه، لكن الكوره ممكن اي حد يحبها. جميل. طب ماشي، واحد جاي بقى لا انا بحب السكواش مثلا، فنقول لا ده بيحب السكواش ده، يبقى دي قصه ثانيه، بيحب السكواش ده برضه دي ليها ملمح معين. واحد يقول انا بحب الفنون القتاليه، طيب بتحب ايه من الفنون القتاليه؟ طبعا المتوقع لما 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 حد بيجي سيره الفنون القتاليه المتوقع يقول ايه؟ يقول كاراتيه، كامفو، الحاجات اللي هي الالعاب الاساسيه المعروفه. اما هو مايل ايه؟ لا انا بحب من الفنون القتاليه لعبتين اساسيتين، بحب التاي تشي، ودي لعبه دماغ جامعة بين اليوجا والكونفو، دي حاجه دي باين لنا ملمح معين شخصيه واحد بيحب التاي تشي. نبحث نشوف ايه التاي تشي ده، ونبحث او نخليه هو يعرفنا بالتاي تشي، يعني نخليه هو نفسه يعرفنا بيه. جميل كده. وممكن يقول المصارعه، دي تدي ملمح تاني برضه، ملمح مش سلبي اكتر منه ايجابي، ان الواحد يقول انا بحب المصارعه، دي ملمحها هيبقى سلبي اكتر منه ايجابي، لان هي اصلا النسق بتاعها الموجود دلوقتي نسق سلبي مش نسق ايجابي خالص. جميل. لا لو هيقول عليها رغاية يقول، مش مشكله يقول براحته، احنا عايزين نعرف شخصيته. ولذلك انا قلت المفروض الكلام ده ممكن يتوزع على مجالس، ما يتقالش في مجلس واحد، بس الملامح اللي هتظهر لنا في الموضوع ده ايه، خلي بال حضراتكم، خلي بالكم. فكره احنا تركيزنا مع طريقه الاجابه مش تركيزنا مع الاجابه نفسها. خلي بالكم انا بقول المره العشره تاني، تركيزنا مع طريقه الاجابه. يعني احنا دلوقتي قاعد قدامنا واحد ملتحي، الطبيعي ان هو لو اتسال عن الكوره فيقول، يعني لو الاخت سالته عن الكوره فقال ايه كوره ايه، لا طبعا انا ما اتفرجش على الكلام الفارغ ده. لما يجاوب كده دي بتدي انطباع معين ان شخصيته فيها حاجه سلبيه، شخصيته سلبيه مش شخصيته مش ايجابيه، في جانب سلبي في شخصيته. الاجابه دي اجابه غير 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 اجابه سلبيه. لكن لو جه قال والله انا زمان كنت بتفرج بحب الكوره او بتابع احيانا بعض الماتشات، لكن بعد كده ما بقتش اتابع الكوره، حسيت انها مضيعه للوقت، هنا دي اجابه ايجابيه ممكن تبقى ايجابيه. طيب هنفرض هو طلع بيتابع الكوره اصلا، يعني بيتابع بس مش بيتابع قوي، يعني بيتفرج على الماتشات المهمه مثلا في الدوري المصري ولا في كده ولا بتاع، دي في العرف المجتمع الملتزمين دي في حد ذاتها ممكن تبقى حاجه كده ايه، يعني فاصله في الموضوع اللي هو ايه، لا ده بيتفرج على الكوره، بيتفرج على الكوره يبقى الموضوع منتهي خلاص، ده مش واحد مش ملتزم اصلا. ليه مش ملتزم ان شاء الله؟ يعني لو واحد بيتفرج على الكوره، بيتفرج على الكوره وخصوصا الكوره العربيه، ما علينا الكوره الاجنبيه، الكوره الاجنبيه دي فيها مفاسد كبيره خصوصا متعلقها بموضوع الولاء والبراء وحب اللعيبه الحريفه وبتاع والكلام ده، فدي مشكله ثانيه. لكن لا، موضوع الفرجة على الكورة في حد ذاته ده مش معيار سلبي على سبيل اللي هو على سبيل الإجمال كده، ما نقدرش نقول ان هو معيار سلبي لمجرد ان هو بيتفرج على الكورة، لا ممكن يكون بيتفرج على الكورة بس طريقة فرجته لا تتعارض مع الدين ولا تتعارض مع الوقت ولا تتعارض مع العبادات ولا تتعارض مع حاجات كتير جدا، ويبقى ده ملمح من يعني مش ملمح يقدح في دينه، ولكن ممكن يتفرج بطريقه تانية تتعارض مع الدين، اللي ممكن مثلا ماتش بين المغرب والعشاء هو صلى المغرب في البيت علشان ما يفوتوش الماتش مثلا، دي حاجه سيئه جدا، ده ملمح وحش جدا. او ان بيتفرج على الكوره لدرجه ان هو مش بيفوت ولا ماتش، متعصب جدا مثلا للاهلي او للزمالك او بتاع او الكلام ده، دي مشكله. بالمناسبه ذكر الاهلي والزمالك انا اهلاوي، عشان لو في حد زملكاوي هنا يطلع لي كده يبين لي نفسه. فيعني الحاجات دي زي ما قلت الملامح اللي بتبان من الالعاب الرياضيه اللي هو بيختارها، لما يقول مثلا بحب فنون قتاليه تاي تشي وجيت كوندو، فلا ده عنده خبره، ده عارف جيت كوندو وعارف مثلا كذا، او مثلا لا ده بيحب العاب راقيه قوي، في العاب معينه كده بتبقى فيها رقي مش موجود في غيرها من الالعاب، او مثلا يقول انا بحب العاب القوه وبلعبها، الجري ورمي مش عارف ايه وبتاع والكلام ده، دي برضه بتدينا ملمح لشخصيته. الحاجات دي الرياضات وحب الرياضات له تعلق كبير قوي بالشخصيه، له تعلق كبير قوي. يعني احنا لما ركوب الخيل ده مثلا رياضه، مثلا ركوب الخيل ده رياضه، ف ركوب الخيل لو واحد جه قال على البديهه كده انا لا بحب الخيل ولا بحب ركوب الخيل، ده ملمح سلبي، لانه هو الطبيعي ان هو يحب الخيل، حتى لو هو ما ركبش الخيل قبل كده بس الطبيعي ان هو يحب الخيل. وموضوع حب الحيوانات دي من الاسئله الهزليه، ان هو انت بتحب ايه من الحيوانات؟ يعني احنا مثلا لو هنجيب في البيت حيوانات، لان انا مثلا الاخت تقول له كده حتى لو مش بتحب الحيوانات، تقول له انا بحب الحيوانات ونفسي اجيب حيوانات في البيت، انت ممكن تحب تجيب ايه حيوانات في البيت؟ فمثلا لما واحد يقول انا بحب القطط، غير ما واحد يقول انا بحب الكلاب، غير ما واحد يقول انا بحب العصافير، غير ما واحد يقول انا بحب السمك، غير ما واحد يقول لا انا مش بطيء الحيوانات، كل الحاجات دي ليها علامات تبين بشكل مباشر اصلا للاخت هل ده مناسب ليها ولا لا. ما هو ممكن هنفرض فعلا الاخت دي بتحب الحيوانات مش بتعرف تعيش من غير حيوانات، وهو ما بيطيقش الحيوانات، الموضوع ده في حد ذاته ممكن يعمل حاجز نفسي بينهم، ان هي تيجي في لحظه هتتجنن وتجيب عصفوره صغيره كده في البيت وهو مش راضي. واضح ولا ايه؟ انتوا الصوت مسموع ولا؟ طيب جميل جدا جميل. يبقى دي برضو من الاسئله اللي ممكن تبقى حاجات مش جديه قوي، بس بتبين ملامح في الشخصيه ان احنا نسال في الجانب ده. موضوع مثلا ان احنا نسال على الاكلات اللي بيحبها، نقول له اصلا انت بتحب ايه من الاكل، ايه اكتر اكلات بتحبها؟ لما واحد نلاقي ان له دماغ معينه في الاكل، عاده النسق المعرفي لا يتجزا، يعني اللي له دماغ في الاكل له دماغ في كل حاجه تانيه، اللي ملوش دماغ هنا عاده ما بيكونش له دماغ في الحاجات التانيه. واضح؟ يعني اللي يقول ايه، لا انا بحب كل حاجه اي حاجه، نقول له اه بس ايه اكتر اكلات اللي هو انت بتستهويك قوي وبتحبها قوي. فنشوف لما واحد مثلا يقول المحشي مثلا، يعني غير لما واحد يقول الكولسلو مثلا، دي بتدي انطباع مختلف عن دي شويه. لما واحد يقول مثلا انا من الاكلات اللي بحبها قوي مثلا البطاطس، غير ما واحد يقول انا من الاكلات اللي بحبها المشروم مثلا. يعني مثلا لم يعني كده، يعني ال 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 الكلام في الاكلات نفسها بالاسئله المفتوحه، الكلام مثلا في الطبيخ، انت بتعرف تطبخ؟ طب تحب تتعلم الطبخ؟ طب لو انت هتتعلم الطبخ تحب تتعلم في الطبخ ايه؟ ايه اللي تحب تتعلمه في الطبخ مثلا يعني؟ فيبدا مجرد الكلام في المبدا ده يبين هل هو عنده استعداد اصلا ان هو يساعد زوجته في امور البيت، ولا الموضوع ده بالنسبه له خيال علمي؟ يعني الوقت النبي عليه الصلاه والسلام كان يكون في خدمه اهله وفي خدمه نفسه وفي البيت، دي مساله معروفه منتهيه. طيب احنا عايزين نعرف هو بيساعد ولا لا، ما نسالوش بشكل مباشر انت بتساعد زوجتك في البيت ولا لا. لو هو عنده رغبه في الاخت دي وعايز يوصلها باي طريقه يقول اه، الوقت انا هقول هساعد وبعد كده ربنا يحلها مش مشكله، ايه المشكله يعني؟ يقول اه طبعا بساعد. لكن لا، احنا ما بنسالش سؤال مباشر، احنا نسال سؤال لافت، نقول له انت بتحب ايه في الاكلات؟ طب انت بتعرف تطبخ؟ ايه اكتر حاجات بتحب تطبخها؟ طب انا، طب انت ما بتعرفش تطبخ، طب ايه اللي تحب تتعلمه في الطبخ؟ حتى لو انت ما بتعرفش تطبخ، بس ايه اللي تحب تتعلمه في الطبخ؟ لما نلاقي عنده قابليه كبيره جدا وعنده رغبه انه فعلا يعني ممكن عنده الميل والرغبه ان هو ممكن يتعلم الطبخ ويدخل مطبخ وكده وبتاع، دي علامه مبشره وجميله جدا. اي نعم هي نادره بس مبشره وجميله. لكن لما نلاقي ان ما فيش اصلا المعنى ده مش موجود، يقول طبخ طبخ ايه، لا انا ما بدخلش المطبخ اصلا، انا عمري في حياتي ما دخلت مطبخ. فايه، فاول لما يقول الكلمه دي دي بتدي لنا انطباع معين، لا ده هو ده واحد مش ملوش في القصه دي، مش هيبقى معانا في الموضوع ده. جميل كده. نتكلم مثلا على موضوع ترتيب البيت، ما نقولوش انت هترتب البيت معايا ولا لا، لا زوجته تساله تقول له انت بتحب ترتب بيتك ازاي، بتحب ترتب اوضتك ازاي، يعني بتحب الديكور اوضتك تعمله ايه، لما تيجي تنظف بتستعمل ايه في التنظيف، بتحب تنظف ازاي. فطبعا هو اصلا لو ما بينظفش السؤال ده بالنسبه له هيبقى خيال علمي. ايه انظف ايه، لا انا ما بنظفش، احنا انا امي هي اللي بتخش تنظف او اختي او كده، لكن انا لا انا عمري ما يعني ما او الديكورات هتلاقوه ايه ملقلق في الموضوع ده. اه هما بيقولوا دايما كلهم نعرف ونتعاون عشان بيتسالوا اسئله مباشره واسئله مغلقه، اسئله مباشره ومغلقه. احنا قلنا ان احنا نتجنب الاسئله المباشره ونتجنب الاسئله المغلقه. الاسئله اللي بتتجاوب باو نعم لا ما فيش الكلام ده، والاسئله المباشره في نقاط مباشره لا، احنا نفتح موضوع ونسيب له المجال يتكلم. جميل؟ يعني نفتح الموضوع، نفتح موضوع معين ونسيب له المجال. نقول له مثلا انت ايه رايك في خدمة المرأة لزوجها مثلا، ده سؤال نقول نسيب له نشوف نسمع الإجابة عاملة ازاي. ايه رأيك في خدمة المرأة؟ ممكن نستفزه أكتر بوص الكلام كده لما هو يقول رأيه، يقول مثلا نقول له على سبيل الاستفزاز، بس على سبيل الاستفزاز المعرفي ان احنا نعرف شخصيته، ايه رأيك في قول جمهور الفقهاء ان مثلا خدمة المرأة لزوجها سنة، بغض النظر عن الراجح في الموضوع ده. خلي بال حضراتكم لان المساله دي مساله نسبيه، يعني لو واحده هي اصلا كانت بتخدم في بيتها، يعني عندها خادمه دايما، فمن الواجبات الشرعيه ان يخدم مثلها، ده كلام عند الفقهاء. وان لو واحده اصلا لا تخدم وهي تخدم نفسها في بيتها فهي ده يعني مساله نسبيه بتختلف من واحده للتانيه. بس احنا يعني انا بتكلم كحاجه نفسيه استفزازيه، ان احنا نقول له ان عاوزين نعرف رايه، احنا ما بنقولوش، الاخت مش بتقول له بص انا ما بخدمش حد، انت هيلب يور سيلف، ما تخدمش حد، لا طبعا، لان الموضوع ده ممكن ايه يدي انطباع سلبي عن الاخت نفسها في المجتمع بصفه عامه، فما ينفعش تقول كده. لكن هي تقول له ازاي؟ هي تساله عن انطباعه على كلام الفقهاء. تقول له ان في قول الفقهاء بيقول كذا كذا كذا، انت ايه رايك في الكلام ده؟ تشوف احنا عايزين برضو مش عايزين نختبر معلوماته، احنا عايزين نختبر ايه؟ طريقه تفاعله مع السؤال، نشوف طريقه رده، طريقه استقباله للموضوع. فمثلا لو واحد جه قال لنا، قال اه انا شايف ان الراي ده راي وجيه، وان المفروض الزوج يساعد زوجته في امور البيت، وانا شايف ان الازواج كتير جدا بيضغطوا على ازواجهم بشكل فظيع جدا، بيعملوها فعلا ان هي خادمه، يعني هما بيتعاملوا معاها فعلا ان هي عباره عن واحده وظيفتها تغسل وتمسح وتكنس، وهو دي وظيفتها، حتى لو كان ده مطلوب منها فعلا، بس هما بيتعاملوا معاها ان هي كده، هي دي وظيفتها ان هي كده ونقطه. واذا قصرت في الموضوع ده، سواء كانت عشان تعبانه ولا عشان اي ظرف ولا مش عارف ايه ولا كل الكلام ده، مش بيراعي تعبها ولا بيراعي اي حاجه، في حين ان لما اي راجل، انا عن نفسي لو قمت باي جزئيه من اجزاء البيت، سواء متعلقه بطبخ ولا متعلقه ب ب ب بغسيل صحون او متعلقه ب ب ب بغسيل هدوم او متعلقه بتنظيف بيت او اي حاجه، الوقت اللي انا بشارك فيه مع زوجتي في 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 امر زي كده، يعني ببقى متعجب جدا ازاي الزوجات بيتحملوا المواضيع دي كلها مع بعضها، ازاي؟ يعني ازاي فعلا المرأة دي من عجائب خلق الله، والله العظيم من عجائب خلق الله فعلا، ان ازاي الزوجة بتتحمل على مدار اليوم ان هي بتكنس وتمسح وتغسل وتطبخ وتخلي بالها من اولادها وتأكل لهم وتغير لهم وتحميهم ومش عارف تعمل وتذاكر لهم، وغير بقى زوجها، ده قصه ثانيه، المفروض اللي زوجها هتعمله لزوجها وتشوف طلباته ومصالحه ومش عارف ايه، يعني سبحان الله ازاي النساء والزوجات بيعملوا كل الكلام ده. دي فعلا انا بشوفها ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، لان انا كرجل لما بعمل حاجه واحده من الحاجات دي ببقى مهدود بقيه اليوم كله، مع اني انا واحد رياضي، يعني انا كمان انا مش واحد اصلا، انا مش راجل كسول مثلا او واحد، انا راجل رياضي اساسا، ومع ذلك لما بشارك في اي حاجه من اعمال البيت فعلا بتبقى مجهده، بتبقى مجهده، يعني انا عندي اروح التمرين ساعه كامله طحن وما اعملش حاجه في البيت، اسهل التمرين اسهل من عمايل البيت، انتوا منتبهين معايا يا جماعه؟ فالحاجات دي مهم جدا ان احنا نسال فيها بشكل غير مباشر، كلها تفتح الحاجات دي، نسال زي موضوع مثلا من الحاجات الهزليه ممكن نسال فيها، موضوع الروايات، انت بتحب الروايات؟ اذا بتحب تقرا لمين؟ بتحب تقرا لمين في الروايات؟ لما واحد مثلا يقول انا بحب قوي اقرا لنجيب محفوظ، مش زي لما يقول انا بحب اقرا لاسمه ايه، سيكا مثلا ولا احمد سيكا ولا مش عارف ايه الاسماء الغريبه دي اللي بيكتبوا روايات بالعاميه بشكل مبتذل جدا. ليه؟ لا، نجيب محفوظ ده من الناحيه الادبيه يعني من ارقى الاقلام من الناحيه الادبيه في 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 القرن المنصرم ده، حاجه فظيعه جدا، يعني واحد لما خد نوبل خدها عن يعني ايه، خدها عن جداره، قلمه الادبي مرعب فظيع جدا، فدي بتدي دلاله معينه. لما واحد مثلا يقول لا انا بحب اقرا في الادب او اقرا في الروايات مثلا لتوفيق الحكيم، ده اختيار بغض النظر عن المادة اللي موجودة، خلي بالك حضراتكم ركزوا معايا، بغض النظر عن المادة، احنا بنتكلم على الذوق الأدبي بتاعه عالي، عنده ذوق أدبي. يقول مثلا لا أنا بحب أقرأ في الأدب القديم مش الأدب الجديد، يعني إيه؟ أحب أقرأ في الشعر الجاهلي معلقات، أحب أقرأ في أدب العرب القديمة، أحب أقرأ مثلا في كده، يبقى ده موضوع تاني. واضح؟ فال ال 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 يبقى احنا عندنا حاجات هزليه او حاجات مش في النسق الجدي قوي، ولكن الحاجات دي بيبين لنا جوانب كبيره قوي في شخصيه الانسان وفي معارفه وفي طريقه رده وفي طب طباعه، الحاجات دي كلها مع بعضها كده تقدر توضح مهما الانسان ده تجمل ومهما حاول يظهر بخلاف ما يبطن شخصيته، هتظهر بالنسق اللي انا بتكلم فيه ده، شخصيته هتظهر غصب عنه هتظهر، سواء سكت او اتكلم، سواء اتكلم كلام موزون او مش موزون، سواء اتكلم باندفاع او بعدم اندفاع، سواء حاول يتجمل او ما حاولش، بغض النظر عن اي حاجه، طريقه الاسئله بهذا النسق، الاسئله المفتوحه غير المقيده او غير المغلقه، والاسئله في الحاجات الجديه والهزليه، يعني حتى في الاغاني، نساله في الاغاني انت بتحب تسمع لمين؟ نعم بحب اسمع لمين ازاي؟ بحب اسمع لمين في الاغاني؟ لا انا ما بسمعش اغاني. ايوه انا عارف انت ما بتسمعش اغاني، كنت بتحب تسمع لمين يعني؟ شوفوا خلي بالكم، خلي بالكم من طريقه الاجابه، ان هو ممكن واحد يقول اغاني؟ لا طبعا انا ما بسمعش اغاني. واحد تاني يقول انا هو من نفسه من اول وهله كده يفهم السؤال، لانه مش مندفع هو قدامه واحده اصلا ملتزمه الغالب انها ما تسمعش اغاني، فخلاص هو ليه يجي في دماغه ان هي تسالك انت دلوقتي تسمع لمين ازاي يعني، ازاي يعني تسالك سؤال زي كده يعني. فهو بطبيعه الحال لما يكون انسان فاطن وعنده يعني حضور هيقول اه انا كنت بحب اسمع مثلا، لا هيقول انها بتحب تسمع ليه، هي بتقول له هي بتساله انت كنت بتحب تسمع لمين قبل كده في الاغاني، بتحب تسمع لمين، خلاص احنا متفقين ان الاغاني طبعا. وممكن تقول له تقدم له مقدمه تقول له على فكره انا ما بسمعش اغاني خالص، بس انا عايز اعرف انت ذوقك ايه في الاغاني، ايه ده بيبين حاجات في الشخصيه، تقول له بشكل مباشر كده، ايه المشكله يعني، تقول له بشكل مباشر فانا عاوز اعرف انت كنت بتحب تسمع لمين. طبعا لما واحد يقول انا كنت بحب اسمع مثلا غير لما واحد يقول لا انا بحب اسمع لعمرو دياب، يعني كل ده نفق وسكه مختلفه، يعني كل ده يبين ان هو ده شخصيته ماشيه سكه معينه، دي ليها ملمح معين. طيب واحد تاني يقول ايه، لا انا عربي اصلا، انا كنت احب اسمع اجنبي اساسا، انا ما بسمعش عربي انا بسمع اجنبي. فهنا دي تدينا انطباع برضه معين. طب بتحب تسمع اجنبي مين؟ لان انا كنت فريق مثلا فريق ميتاليكا باغانيه صعبه جدا، كلماتها صعبه جدا، فيها حاجات كفريه شديده فظيعه جدا. الفرقه اللي طلعت اللي كان اسمها عبد الشيطان كان الحاجات الاساسيه اللي اسمها ميتاليكا اللي هو الفريق ميتاليكا، دي تدي انطباع معين ان هو شخصيته كانت كده. لا يقول لا انا بحب اسمع الاجابه الثانيه، انا بحب اسمع، كنت بحب اسمع قبل كده لسيلين ديون مثلا. شوف الفرق بين الاجابتين، واحد كان بيحب قبل كده قعد مثلا 5 6 سنين بيسمع الميتاليكا، يعني هو كان مايله النفسي في السكه دي، واحد تاني كان بيحب يسمع لسيلين ديون، يبقى مايله النفسي دي على طول نقدر نعرف منها ايه؟ ان هو لا هو اكيد ما دام بيحب يسمع كده فهو انسان عاطفي، انسان رومانسي جدا، انسان يعني كده يعني. شوفوا يعني احنا جبنا حاجه قديمه هو كان بيعملها، بينت لنا جانب معين في شخصيته من غير ما نتكلم خالص لا في جانب العواطف ولا في المشاعر ولا نحتاج مواقف ولا بتاع، مجرد اللقطه دي كده بينت لنا جانب من شخصيته كويس. واضح يا جماعه الكلام اللي انا بقوله ولا الكلام اللي ده بالنسبه لكم يعني؟ انا كل اللي انا بقوله دي امثله، مش شرط يعني الحاجه اللي احنا ما نعرفهاش خلاص مش هنعرفها، دي قصه تانية. مع ان هو المفروض اساسا الانسان المتدين ده يبقى على وعي باللي بيحصل حواليه. يعني ايه يعني ايه بوعي بيحصل حواليه؟ يعني مش انا مش بطالب الانسان الملتزم ان هو يسمع اغاني او ان هو يتفرج على افلام عشان يعرف اللي بيحصل حواليه، لا، لكن على الاقل يتابع الاخبار، يتابع بس الاخبار، يتابع المواقع الاخباريه اللي بتقول ان في مثلا المغني الفلاني ده طلع مغني جديد، ده مغني شعبي، نعرف ان الاسم ده مغني شعبي مثلا، نعرف ان الفيلم في فيلم مكسر الدنيا ويعني مبهدل الناس خالص، الناس بتدخله وبتحقق ايرادات فظيعه، نخش نقرا عن الفيلم ده ايه، الفيلم ده قصته ايه وبيتجه لايه، هل هو فيلم رعب، فيلم اكشن، فيلم اجتماعي، بيتكلم عن ايه بالظبط. ده لازم الملتزم يكون على وعي بالموضوع ده، يكون على وعي بالحاجات دي. والتطبيق صعب لان احنا ما اتعلمناهوش وما حصلش له ممارسه، يعني هو مش احنا مش بنمارسه في الواقع. وطبعا هو طبعا لما يرد على الاسئله ويقول وانت، ما هو الطبيعي ان انا لما احضر سؤال واتوقع ان ممكن يكون في اجابه، او الطبيعي اصلا ان هو بعد ما يجاوب انا اقابله باجابه برضه، فانا هكون محضره اجابات اصلا، يعني هي الاخت تكون محضره اجابات اساسا، تكون محضره اجابات للاسئله اللي هي هتقولها، ما هو مش منطقي برضه ان هي تسال في حاجه وهي ما عندهاش اجابه فيها، لا تكون هي نفسها محضره اجابه للاسئله اللي هتقولها او كده. وطبعا الاسئله دي لما هي تكون محضره اجابه ليها يعني دي حاجه هتكون اجابتها اسهل كتير جدا لما تكون اسئله هو مش متوقعها، يعني اسئله غير متوقعه الكلام فيها، مش زي الاسئله اللي هي متوقعه اللي انا نفسي هسالها، ان انا نفسي عارفها وهسالها. طبعا الرؤيه دي طبعا محتاجه تامل، محتاجه ان كل واحد يقعد مع نفسه كده ويشوف ممكن يعمل ايه في الموضوع ده، يعني الكلام اللي انا بقوله ده انا مش بقول ان هو سهل تطبيقه او يعني حاجه بسيطه، الموضوع ده اصلا عاوز خلفيات وعايز معارف شويه وعايز، بس دي طريقه واقعيه وفعاله جدا في ان احنا نعرف شخصيه الانسان اللي قدامنا. الطريقه نفسها، ركزوا، سيبكم من الاسئله اللي انا سالتها كلها خالص، ما علينا من الاسئله كلها، ارموها ورا ظهركم، لكن ركزوا كده في الطريقه، المبدا نفسه. انتوا واخدين بالكم ازاي؟ ركزوا في المبدا، في مبدا طريقه الاسئله، في مبدا التركيز مع طريقه الاجابه مش الاجابه نفسها، في مبدا السؤال في الحاجات الهايفه زي ما نسال في الحاجات الجديه، في مبدا السؤال في الحاجات الحياتيه العامه مش بيبقى التركيز في السؤال في الدين، في مبدا السؤال في الدين يكون ازاي؟ بالاسئله المفتوحه مش بالاسئله المغلقه. احنا ما نسالوش انت بتحفظ قران ولا لا، نقول له لا، نقول له انت حالك مع القران عامل ايه، ونسيبه هو يتكلم ونشوف هو هيقول ايه. المبادئ دي نفسها، انتوا واخدين بالكم ازاي؟ يعني انا عاوزكم تركزوا في المبادئ اللي انا قلتها في الكلام. كل الاسئله بقى اللي انا قلتها دي عباره عن امثله، ممكن تكون اسئله عاليه شويه او صعبه شويه بحكم ان انا اصلا في مجالي الطب النفسي وبتعرض للاسئله كتير ودايما بسال بحلل شخصيات الناس اللي قدامي وكده، فممكن تكون الاسئله عاليه شويه لطبيعه مهنتي، لكن انا مش بلزمكم بالاسئله دي، انا بدي لكم مبادئ وبدي عليها امثله، هو الغرض المبادئ نفسها. انتوا فاهميني ولا ايه؟ فاهميني يا جماعه؟ طيب ماشي، نكتفي يعني بهذا القدر. اظن يعني كده الموضوع ممكن يكون واضح، يعني ازاي نقيم انسان، ازاي نحط معيار صحيح لتدينه، وازاي نخلي التدين ده قاصر على ان احنا يكون تدين مرضي عند الاخت، بغض النظر حتى لو مرضي عند الدنيا كلها، القصه تكون مرضيه عندك انت، يكون مناسب لوضعك انت، ومراعاه موضوع التكافؤ النفسي والاجتماعي والمادي، ده امر مهم جدا، مراعاه موضوع التكافؤ، الكفاءه، الكفاءه دي مش كفاءه دينيه بس، وده قول اكثر اهل العلم، الكفاءه كفاءه دينيه ودنيويه مش دينيه بس، يعني مش القصه ان احنا نختار واحد ملتزم وانتهت القصه على كده، لا، لازم يكون في كفاءه في المستوى الدراسي، كفاءه في المستوى المعرفي، كفاءه في المستوى الاجتماعي، كفاءه في المستوى المادي، كفاءه في المستوى النفسي نفسه، كفاءه في الطباع، كفاءه في حاجات كتير، عشان في النهايه نلاقي الزواج ده عباره عن موده ورحمه، مش مجرد حب زائف، لان ربنا قال ما قالش حب ورحمه، قال موده ورحمه. الموده ده يعني ايه؟ موده ايه الفرق بين الموده والحب؟ الموده هي السلوك العملي للحب، لان ممكن يبقى في زوج يحب زوجته قوي بس مش بيعب مش بيتودد ليها، خلي بالكم، يعني ممكن يبقى موضوع، ما هو احنا اساسا بنعمل موضوع ان الرؤيه ده ما يكونش غير لما يقعد مع الولي ويكون في موافقه مبدئيه ويكون في غلبه ظن ان احنا موافقين على الاخ ده اساسا، علشان الاثر النفسي السلبي للرؤيه بعد ان الاخت تبقى قاعده كل يوم والتاني جاي واحد وهي تقعد قدامه ويمشي ما يرجعش وهي تتنكد وتبقى اثرها النفسي سيء جدا طبعا، والكلام ده كلام غير شرعي اصلا، الكلام ده ما ينفعش، الرؤيه دي مش حاجه كده مفتوحه على الفاضي ومليان، لا، الرؤيه دي متعلقه بان يحصل موافقه مبدئيه الاول ويكون في غلبه الظن على تكمله الموضوع، ساعتها نشوف الرؤيه. انما يا جماعه انا ما بتكلمش عن صفات عشان تقولوا كده ما حدش هيتجوز والكلام ده، انا ما بتكلمش، دي مش صفات معرفيه، احنا عايزين بكل بساطه نوصل لواحد، لحد يكون انسان متزن. يعني شفتوا دلوقتي احنا لما عرضنا السؤال اللي هو بتاع الاقتصاد المصري وهو قال والله انا ما عنديش اي خلفيه على الموضوع ده، احنا صنفنا ده سلبي ولا ايجابي؟ صنفناه ايجابي مش سلبي. يعني ممكن واحد ما يبقاش عارف حاجات كتير قوي بس في النهايه شخصيه متزنه وشخصيه جميله. فاحنا ما بنتكلمش على حاجه صعبه، احنا عايزين بس عاوزين حاجه متوازنة، عايزين بني آدم متزن يتعامل مع زوجته بما يرضي الله، زي ما النبي قال إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فإحنا بندور على حد متزن. طبعا لما 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 يحصل تغير اجتماعي كبير يبقى النسق خلي بالكم هي المسألة بتبقى إزاي؟ لما يبقى أغلب الأخوات هم ما بيقبلوش غير النسق ده وما بيقبلوش غير الشخصيات المتوازنة، هيبدأ الإخوة يسعوا إن هم يبقوا متوازنين. ما هي المسألة كده، خلي بالكم إيه لما يحصل ان اي حد حتى لو شخصيته بايظة بيتقبل علشان هو ماديا مستريح مثلا او علشان هو عنده وجهة اجتماعية، فاللي بيحصل ايه؟ ان 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 خلاص قيمه الانسان التاني المتزن بتنزل. لكن لما نلاقي ان واحد ممكن يدخل بيت مليونير وعنده وجهه اجتماعيه وبتاع بس شخصيته مش متوازنه فترفض، هيعرف ان القيمه الاساسيه اللي هو المفروض يدخل بيها هو الاتزان، مش القيمه الاساسيه الماده ولا القيم الماديه، لازم القيم المعنويه. لما نلاقي واحد عنده يعني وجهه اجتماعيه جباره وقيمه ماديه جباره بس هو مثلا مش محافظ على الصرف فترفض، الناس تعرف ان هو الفلوس دي مش تعمل له حاجه، ان قيمته الاجتماعيه دي مش تعمل له حاجه، ده انت اترفضت عشان مش محافظ على الصلاه، فانت لازم تحافظ على الصلاه. انتوا واخدين بالكم ازاي؟ يعني هو الاصلاح الاجتماعي ده بيكون في ايد المجتمع نفسه، هو فايده المصلحين ان هم يوجهوا المجتمع لنسق معين، لكن النسق ده لو ما اتطبعش من المجتمع مش هينصلح. فلازم لو كل وقف وقفه كده ان هو انا مش بقبل غير الشخصيه المتزنه، انا مش عايز غير شخصيه متزنه، احنا مش عايزين واحد من السماء يعني. ممكن تشوف امه وتسالها، بس هو الام عاده لو ابنها ده شطان بتطلعه ملك، فاجوبه الام مجروحه شرعا يعني. اجوبه الام اصلا مجروحه يعني، لان الام لو ابنها ده تاجر مخدرات عاوزاه يتجوز برضه، عاوزاه يتجوز واحده كويسه يعني، مش هتبقى حابه ان هو ليه هيجي في دماغها ايه؟ تقول هو الوقت لو اتجوز من واحده دينه وكويسه هي هتشده وهيبقى كويس بقى، هتخليه يبطل بقى البلاوي اللي بيعملها. فالام ما هياش مصدر معلومات، احنا ناخد معلومات من الراجل نفسه بوش كده، الراجل جاي نقعد نساله ونتناقش معاه ونتكلم، وبعدين ناخد معلومات بقى من الناس اللي هي مش قريبه منه القرابه الاولى، اللي هي ايه؟ ناخد معلومات من الشغل بتاعه مثلا، نسال عليه في شغله، يعني ولي المراه لازم يسال عليه في شغله، يسال عليه في مكان عمله، لان مكان العمل عاده ما بيكونش فيه المجاملات اللي بتبقى موجوده في بين العائله مثلا. جميل؟ و الاساسيات اللي ينبغي ان هي تعرفها، تعرف طبيعه شغله، تعرف اسرته واخواته، عنده مثلا كم اخ بتاع، تعرف هو هيتزوج فين، هيتزوج في بيت عيله ولا هيتزوج في بيت مستقل عن العيله، دي معلومه مهمه جدا. تعرف هو مستواه المادي عامل ايه، دي معلومه مهمه. تعرف هو خريج ايه وبيشتغل ايه وشغله طبيعته عامله ازاي، بيشتغل من الساعه كذا لكذا في المكان الفلاني، تعرف بالظبط الموضوع ده عامل ازاي. تعرف لو قدرت تعرف اصدقائه، الغالب في اصدقائه مصاحب مين، لو هو مثلا حد من العيله من المنطقه من كذا يعني، هو كده تحاول تعرف مثلا لو هو مثلا داعيه مثلا، تعرف معلومات عنه كداعيه، ايه نشاطاته الدعويه عامله ازاي، مش عارف ايه الحاجات دي، لو هو له نشاط اي نشاط اجتماعي، له نشاط خيري مثلا في جمعيه خيريه، تعرف الجمعيه دي نشاطاتها ايه وهو نشاطه عامله ازاي ومشهور بايه بين الناس. لا، مساله الصلوات الخمس في المسجد دي الصلوات من الاساسيات، لكن في المسجد دي مش من الاساسيات، خلي بال حضراتكم، لان الصلاه الواجب في الشرع صلاه الجماعه، الصلاه في المسجد سنه باجماع الائمه الاربعه وجماهير الفقهاء، عند عامه اهل العلم الصلاه في المسجد صلاه الجماعه سنه. الخلاف لما هم بيتكلموا عن الخلاف في صلاه الجماعه بيتكلموا عن الخلاف في صلاه الجماعه في اي مكان، سواء في المسجد او في غير المسجد، خلي بال حضراتكم. انما مساله الصلاه في المسجد لو هو قال مثلا لا انا في وقت الشغل بصلي في الشغل جماعه مع زمايلي، هو كده بيصلي جماعه كده تمام، ما نجيش نقول له بقى لا انت ما بتخرجش من الشغل ليه تصلي بره في المسجد، لا مش لازم، مش فرض عليه اصلا يخرج اساسا. واضح يا جماعه النقطه دي؟ فهو لو بيصلي جماعه مع الناس في شغله في المصلى بتاع الشغل هو كده انسان متدين زي الفل، ما فيش اي مشكله خالص. انما اهم شيء الجماعه، ان هو بيصلي في جماعه. ايوه، ما هي صلاه الجماعه دي سواء في المسجد او مش في المسجد، دي نقطه مهمه، سواء في المسجد او مش في المسجد، هو مش ملزم ان هو يصلي في المسجد. صلاه الجماعه في المسجد سنه في مذهب الائمه الاربعه، حتى في مذهب الحنابله اللي اوجبوا صلاه الجماعه دي سنه في مذهب الائمه الاربعه، لكن صلاه الجماعه هي دي اللي فيها نزاع بقى، سواء في المسجد او في غير المسجد هي دي اللي فيها النزاع. جميل كده؟ فهو لما يجي يقول مثلا انا لا انا لما بكون في المستشفى مثلا ولا بكون في مكان العمل لو هو مهندس في الموقع او بكون في كذا او في كذا انا بصلي في المكان، خلاص يبقى هو كده قدم عليه زي الفل، مفيش مشكله. المهم ان انت بتحافظ على الصلاه، دي مهمه قوي ان هو بيحافظ على الصلاه، جميل كده. بس احنا الاساسيات دي هتبان اكتر في القعده معاه، مش هتبان من السؤال البراني ده، هتبان اكتر في القعده. لكن الحاجات الاساسيه انا بتكلم عن النسق الاجتماعي، يعني نعرف الانسان ده عباره عن ايه، حياته عامله ازاي، شغله ومعارفه وعيلته واسرته، باباه ومامته واخواته، دي معلومات مهمه جدا. لان ايه المعلومه المشهوره الاجتماعيه، انا بتجوز فلان مش بتجوز عيلته، لا احنا بنتجوز عيلته مش بنتجوز فلان. لا المعلومه دي غلط، انت لما تتجوزي واحد بتتجوزي واحد بمامته وباباه باخواته بعيلته، وهو لما يتجوز يتجوز واحده بمامتها بباباها باخواتها بعيلتها. خلي بالكم القصه مش قصه ان واحد يتجوز واحده، الفكره دي اصلا فكره غلط، الفكره دي فكره غلط. لكن احنا انت لازم تتجوز، انت لان انت اللي هتتجوزها دي مثلا اخواتها هيبقوا اخوال عيالك، هيبقوا اخوال عيالك، هيدخلوا بيتك في اي وقت هم عايزين يدخلوه. جميل، يعني دولت هيبقوا محارم لزوجتك، فدولت لازم انت تراعي في الاختيار اخوالهم دول هيبقوا عاملين ازاي، وجدهم وستهم دول هيبقوا عاملين ازاي. فدي من الحاجات اللي لابد ان تراعى في الاختيار. انما ان واحد يقول لا انا بتجوز فلانه ماليش دعوه بالباب اللي حواليها، لا لازم يكون لك دعوه باللي حواليه. وانت ولذلك بيحصل مشاكل في موضوع ايه، ان واحد يتجوز واحده ويعزلها بقى عن اهلها لان هو مش عاجبه. طب ما لا اله الا الله، طب ما انت اتجوزت وانت عارف ان اهلها كده، بتعزلها ليه؟ انت بتعزلها ليه؟ واضح. وهي تبقى متاذيه جدا من العزله دي، بس هو لمجرد هو مش عاجبه حاجه معينه في اهلها. طب لا، ما هو انت متجوزها عشان تحبسها عندك؟ لا، لازم تروح لاهلها ولازم تودهم ولازم يكون في زيارات دوريه، ودي حاجه من مظاهر الصحه النفسيه في تربيه الاولاد اصلا، ان هم يختلطوا بالاهل من هنا والاهل من هنا ومش عارف ايه والكلام ده. فدي برضو من الايه، من الحاجات الاساسيه. نعرف الحاجات المبدئيه دي بصفه عامه، الحاجات دي الاساسيات اللي انا بتكلم عنها، نعرفها ونفكر فيها ونشوف كل الحاجات دي مناسبه، والاخ كده كنسق اجتماعي على بعضه كده شايفين ان هو مناسب، ندخله البيت بقى، او يقعد مع الاخت بقى، نشوف ساعتها بقى ايه هيقعد معاها ونشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. انما قبل المرحله دي ما لا، احنا موضوع التدقيق في الاهل ده هو مش قصه تدقيق بمعنى ان احنا نقعد نمسك السلبيات والايجابيات في كل فرد، هو نسق عام، احنا بنشوف النسق العام عامل ازاي، مش تدقيق تفصيلي، نشوف النسق العام عامل ازاي. هل النسق العام ده هو اللي انا شايفه ده مناسب ليا ولا مش مناسب ليا؟ هل انت دلوقتي لو تزوجتي هذا الاخ وبقت دي حماتك وده حماكي ودولت نسايبك ودولت اعمام اولادك، ده امر يتأنسي بيه ويرضيكي ولا امر هيعمل لك مشكله؟ جميل. فدي من الحاجات. طبعا موضوع البخل ده بيتعرف من خلال بقى الزيارات اللي بيجيها، نوعيه الهدايا اللي بيجيبها ايه، ونوعيه لبسه اللي بيجي ايه، وعاده اللي بيحدد الموضوع ده في اللبس بالذات مش اللبس الاساسي، لا اللبس الفرعي، يعني مثلا ايه الساعه، النضاره، الحذاء، الخاتم، الحاجات دي بتبين جانب قوي، في الجانب كبير قوي في الموضوع المادي ده. يعني لما نلاقي واحد معروف ان هو مثلا استاذ جامعه ويعني ايه لابس مثلا يعني ساعه ب 10 20 جنيه ولابس حذاء ب 40 50 جنيه ولابس مش عارف ايه بتاع كذا، جميل؟ ده غالب الظن ان احنا ممكن نتجه للبخل اكتر من اتجاهنا للزهد. واضح؟ يعني ممكن بس هو موضوع البخل ده لازم سياقات واحتكاكات ومواقف شويه، يعني ما بيبانش من اول مره قوي، بس هو بيبان من خلال الاسئله نسال بقى اسئله مباشره في الحاجات الماديه. يعني احنا ممكن انت مثلا لو تحب مثلا تجهز بيتك، تحب تجهز بيتك ازاي؟ هل بحاجات مكلفه قوي ولا حاجات بسيطه قوي ولا حاجات وسط؟ ده مثلا سؤال يبين لنا دماغه الماديه عامله ازاي. طيب لو في مثلا حاجه بسيطه بس خامتها عاليه فبالتالي هي غاليه، تختار الحاجه اللي خامتها عاليه وغاليه ولا تختار اللي خامتها ضعيفه ورخيصه؟ تختار ايه؟ يعني انت مثلا هتجيب مثلا ادوات صحيه، انت بتتراوح دلوقتي من الحاجات الصينيه لغايه حاجات جروهي والحاجات دي الحاجه الصيني ممكن تشتريها، ممكن تشتري خلاط مثلا ب 100 جنيه وممكن الخلاط ده يوصل في جروهي ل 1000 و2000 جنيه خلاط واحد. فانت يعني هتختار ايه؟ نشوف وجهه نظر عامه. فمثلا واحد يجي يقول ايه، لا انا هختار حاجه وسط، انا هجيب مثلا ايدي للستاندرد مثلا، دي حاجة وسط بين ده وده، حاجة بتستحمل وفي نفس الوقت متينة وما فيهاش لا صرف ولا فيها ايه برضو انها تبوظ مني او كده. فده يبقى فكر ايه الذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. واخدين بالكم ازاي؟ فالمسألة بتبقى كده. يعني انا طولت عليكم قوي 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 قوي، ويعني انا حاسس ان انا متأزم ان انا خدت الفترة دي كلها. فان شاء الله باذن الله احنا ممكن نعمل بقى، يعني ممكن نعمل لقاء يعني مفتوح طيب اختم نعمل لقاء مفتوح للاسئلة بقى في الكلام اللي انتوا سمعتوه ده، بس في وقت تاني ان شاء الله بقى يعني كده. عشان موضوع النظر في البيع والشراء عشان ما يحصلش التباس. دلوقتي واحدة واقفة بتبيع حاجة او اخت راح تشتري حاجة واللي بيبيع راجل، هل يجوز انها تنظر للراجل ده وقت البيع والشراء؟ تنظر للرجل نظر بدون تلذذ او شهوة؟ هل يجوز؟ الجواب نعم يجوز في مذهب الائمة الاربعة وعامة اهل العلم، يجوز النظر للحاجة. حتى عند الشافعية اللي مش بيجيزوا النظر للمرأة العجوز. ليه ده يجوز؟ لان ده للحاجة وبدون شهوة او تلذذ. لكن اي نظر فيش، الدليل هو الاجماع، الدليل هو الاباحة. الاصل في الافعال الاباحة يا اختي الفاضلة، الاصل في الافعال الاباحة مش الاصل فيها التحريم. انت اللي تجيبي دليل على التحريم. يعني انت الوقت لو قلت حرام انت اللي تجيبي دليل على التحريم. هتقولي ما ربنا قال كل المؤمنين غضوا من ابصارهم، من هنا للتبعيد، مش كل البصر حرام زي الرؤية الشرعية، ما هو ده حلال. كذلك الفقهاء زي ما اباحوا النظر في الرؤية الشرعية اباحوا النظر في سياق البيع والشراء. ده اللي عليه عامة اهل العلم، ده اللي عليه عامة اهل العلم من الائمة الاربعة وغيرهم. فدي مسألة منتهية. زي مثلا نظر الطبيب للمرأة في وقت الكشف، واحدة مثلا ما فيش قدامها طبيبة تكشف عندها، فالطبيب هينظر، يجوز ان هو ينظر لموضع الكشف حتى لو كان عورة مغلظة، يجوز باجماع اهل العلم في سياق التطبيب. دي نفس المسألة حتى للعورة المغلظة، مش اللي هو النظر للايد او للوجه او كده، لا للعورة المغلظة. الاساس الايه، ولكن الايه دي ايه الايه فيها الايه في حد ذاتها فيها تبعيد للنظر. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، ربنا سبحانه وتعالى لم يقل كل المؤمنين يغضوا ابصارهم كل البصر، لا، في نوع من انواع البصر ده جائز ان هو ينظر، مفيش فيه مشكله، اللي هو البصر للحاجه بغير تلذذ او شهوه، ده القيد اللي حطه الفقهاء، البصر النظر للحاجة بغير تلذذ او شهوة. تاني، النظر للحاجة بغير تلذذ او شهوة. زي ايه الحاجة؟ زي سياق التطبيب، سياق البيع والشراء، سياق التعليم والدراسة، سياق كل السياقات دي يجوز فيها النظر بغير تلذذ او شهوة. فان وقعت الشهوة فالنظر محرم في مذهب عامة اهل العلم. وموضوع الشهوة ده امر نسبي، ممكن يقع عند حد وما يقعش عند تاني، واضح؟ لا مش للضرورة، خلي بال حضرتك يا اختي الفاضلة، مش للضرورة، للحاجة. الضرورة دي حاجة تانية، لان الضرورات غير الحاجات. الضرورات دي الحاجة اللي ما عملناش نقع في مشقة، لكن الحاجات لو ما عملناش نقع في مهلكة، نقع في ضرر، يقع في يعني دي الضرورات الخمسة، دي قصة تانية. لكن النظر يكون للحاجة، الحاجة اوسع من الضرورة. النظر العادي ممكن يؤدي للشهوة لو كان لغير حاجة، النظر العادي ممكن يؤدي للشهوة لو كان لغير حاجة، زي مثلا نظر العباس للمرأة التي جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرف نظره لأنها كانت امرأة وضيئة، فده نظر لغير حاجة وبيبص لها ليه. لكن هل النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان ينظر للمرأة وهي بتسأله ولا لا؟ نعم، نظر إليها عليه الصلاة والسلام وهي تسأل، لأن ده سياق استفتاء، دي قصة تانية، ده سياق سؤال وجواب. فممكن النظر الأمر فيه سعة في السياق ده، لأن فيه حاجة للنظر، لأن تعبيرات الوجه نفسها بتبين حال السائل. أنا لما ألاقي واحدة بتسأل وهي مقشرة أو حزينة أو بتبكي أو متأثرة بالكلام، غير ما واحدة تسأل وهي مستهزئة أو ساخرة، أو الحاجات دي بتفرق في الإجابة، واضح؟ فاحنا لو وقعت الشهوه او كان في ذريعه قويه للشهوه، كان تكون مثلا المراه اللي هيبص لها الحاجه دي امراه وضيئه جدا، فخلاص هو عرفنا من النظره الاولى انها امراه وضيئه لغض بصره، لانه عنده غلط الظن كده ان الشهوه هتحصل. لكن لو ما حصلش عنده غلط ظن امراه عاديه، لان المراه الوضيئه مش هي الاصل في المجتمعات، مش الاصل في كل المجتمعات سواء المجتمعات العربيه او الغربيه، المراه الوضيئه مش ده الاصل. الاصل المراه يا اما اللي هي غير ملفته او العاديه الافريج اللي بيسموه الافريج اللي هو عاديه، واحده عاديه. لكن المراه الوضيئه اللي هي الجذابه اللي هي بتشد قوي دي مش هي الاصل، مش كل واحده الواحد يشوفها بتبقى كده، لا مش دي الاصل. واضح؟ فده انا ده مش راي شخصي، علشان ما حدش يعني ده الكلام اللي انا بقوله ده مش راي شخصي، الكلام اللي انا بقوله ده كلام الفقهاء، وعندكم كتب اهل العلم ممكن ترجعوا لها، ده كلام الفقهاء، دي مذاهب الفقهاء في المساله، عشان ما حدش ياخد الكلام ان هو مجرد فتوى. مين؟ انا مش مفتي ولا عالم عشان افتي اصلا في الدين، انا واحد ناقل لكلام اهل العلم. فاهل العلم هم اللي قالوا الكلام اللي انا بقوله ده اللي موجود مقرر في كتب الشافعية وكتب الحنابلة وكتب المالكية وكتب الحنفية وحتى كتب الظاهرية. جزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. واسف جدا على هذه الاطاله، اسف جدا، واسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بما سمعتم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.